بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الرابعة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية المباركة، الدورة العلمية 53 والمقامة في مجمع أهل السنة بحي رخا، وهي بعنوان تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا، للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يتعقب فيها البوطي بما أودع في هذه الرسالة من أخطاء جسام. فقال الفوزان رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، انظر بقى يا إخواني إلى مثال في الردود العلمية، ونفع الأمة بهذه الردود وتقرير الحق والباطل بأدلته. وبعد، فقد اطلعت على كتاب من تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بعنوان السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، فاستغربت هذا العنوان لما يوحي به من إنكار أن يكون للسلفي مذهب ومنهج تجب علينا معرفته والتمسك به وترك المذاهب المخالفة له. ولما قرأت الكتاب وجدت مضمونه أغرب من عنوانه، حيث وجدته يقول فيه: إن التمذهب بالسلفية بدعة، ويشن حملة على السلفيين. ونحن نتساءل، هل الذي حمله على أن يشن هذه الحملة الشعواء على السلفية والسلفيين، الحملة التي تناولت حتى القدامى منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هل الذي حمله على ذلك كراهية للبدع؟ كراهية للبدع يعني يحارب هؤلاء لأنهم مبتدعون؟ ما الذي يحمل الإنسان على الرد على فلان أو علان؟ هل هو نصرة للدين غير على السنة، بيان الحق من الباطل، أم من أجل الإسقاط وفقط والتشويه وفقط؟ هذا يظهر في يا إخواني، يظهر في كلام الذي يرد. فإن الذي يرد إن كان غرضه وغايته بيان السنة فيظهر هذا من الردود، وقد أحاول أنا بشتى طرق أن أسقط فلانا فعلا، لكن ليس لكونه فلانا، لكن لكونه رأسا في البدع أو الأهواء أو غير ذلك، فإسقاطه هنا يتعين حتى لا يقتضي أحد في الأمة به. فأنا أستفرغ وسعي في إسقاط الجامي بن صفوان، في إسقاط واصل بن عطاء، في إسقاط من عرف أي عصر ببدع يدعو إليها، أجتهد وسعي في إسقاط هذا حتى لا يقتدي به الناس. فيكون الغرض في النهاية ما هو؟ الغرض في النهاية هو نصرة السنة ونصرة الحق، وإلا الناس لا يرد عليهم باعتبار بلدان ولا باعتبار لغات ولا باعتبار أعمار ولا باعتبار ألوان، فكل هذا لا يقتضي ذما شرعيا ولا مدحا شرعيا، إنما يرد على الشخص إن خالف السنة، فيكون الغرض نصرة السنة ونصرة الحق. طب إن كان الغرض نصرة الشخص، هذه جاهلية، وقد ينصر الإنسان الحق بعصبية، وما ينفع ذلك؟ أبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم عصبية، ونصرة النبي حق لكن عصبية، ولهذا خرج بها من الدنيا على الكفر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبنفس الغرض الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا به على الكفر كذلك، عصبي. ولهذا أنت لا تؤجر على رد ترده ولو كان في نصرة السنة إن كنت تريد نصرة نفسك فلست مأجورا، وإن حصل بردك بيان حق فقد يحصل بردي على المخالف بيان حق وينتفع الناس بالحق، لكنني لست مأجورا بل أكون مأزورا آثما لأنني لم أقصد بذلك نصرة الحق، تماما كالقاضي الذي يقضي بالحق وهو لا يعلمه فهو في النار فيحصل انتفاع بقضائه أما هو في النار. إذا لابد من أمرين في من يرد، الأمر الأول ما هو؟ تصحيحه، وذاك شرط في حصول الأجر والسلامة من الإثم، والثاني أن يكون الرد مبنيا على دليل. فإن كان الرد مبنيا على دليل وليس قصد نصرة الحق بل قصد نصرة نفسي، فإنني يحصل بي نفع في بيان رد الحق الرد بالحق، لكن لا يحصل لي أجر بل أنا مأزور لأنني أتيت الأمر من غير بابه. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي سئل رجل قاتل حمية، رجل قاتل شجاع، رجل قاتل أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لكن أليس يحصل بقتال هذا الرجل منفعة للمسلمين؟ بلى، لكنه مأزور. وعند أظن البخاري أو مسلم أول من تصعب بهم النار ثلاثة، مسلم، منهم الرجل الذي علم القرآن وتعلمه، ومنهم الرجل الذي قاتل حتى قتل، ومنهم الرجل الذي ما ترك سبيلا يحب الله أن ينفق فيها العبد إلا أنفق. حصلت مصلحة بقتاله، وحصلت مصلحة بتعليمه، وحصلت مصلحة بنفقته وهو، فافهم هذا هديت، والزم ذلك رشدت. واضح يا إخواني؟ إذا قد يحصل إنسان قد يحصل به نفع ولكنه مأزور، ولكنه مأزور. إذا لابد من إيه؟ من القصد، ولابد من الحق الذي تدلل عليه بأدلتك. ولهذا الردود ليست شهوة، والردود إنما يحتاج إليها عند الحاجة إليها بشرطها. فالرد على المخالف زي ذكر صاحب المعصية أو صاحب المخالفة عند الزواج فيقال لا تزوج ابنتك هذا الفاسق، هذا فاسق لا تزوجه ابنتك، عند الرواية ذكر الحال حتى يبقى جناب الرواية. فكل ذلك مبني على يا إخواني على هذا الأصل العظيم، لأنه خلاف الأصل. فأنت الأصل أنك تكف عن أخيك لا تتكلم فيه، لكن إن دعت حاجة شرعية هنا فإنه يجب عليك أن تبين. ولهذا قال سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى الأصل أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، لكن من ظلم فله ذلك. نعم. يقول هل الذي حمله بقى على الطعن في السلفيين وشيخ الإسلام وابن عبد الوهاب كراهية للبدع فظن أن التمادى بالسلفية بدعة فكرهه لذلك؟ أنا مثلا أرد على سامي، لماذا أرد على سامي؟ لأن سامي مثلا نوه بولي الأمر على المنبر، وهذا من ذكر مثالبه، فرددت على سامي فجاء هاني رأى الخروج عليه فسكت لأن لي مصلحة مع هاني. فهذا إذن ليس الغرض منه ماذا؟ نصرة السنة، إنما الغرض منه ماذا؟ إيه نعم، لكن أقول الرد على هذا من باب أولى. رجل يذكر مثلبة وقد تكون فيها يعني كذا، لكن أقول احذروا أيضا قد يفهم من ذلك، فأنبه على مقولة سامي، وأترك هان الذي قلب الخروج، أو أترك هان الذي قال أصلا وليس وليا ولا إماما شرعيا من أصله، يبقى نبدع ونسنن من أجل ذكر مثلبة، ثم نترك من يقول لا 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 أنتم كنتم نائمين تائهين ضالين منحرفين غير سلفيين، ده أصلا ما كان عندنا إمام من أصله. أما قلت لكم نحتاج إلى من جديد، أنت بحاجة إلى همزة من جديد، لكن لغرض نصرة الحق ما هو إخواني مع كل الناس قاعدة واحدة، إن بدع لقاعدة طردها في الجميع، حتى في ولد، حتى في أبيه، حتى في شيخه، لأن المراد هو الحق. فمتى ما كان طبق القاعدة، القاعدة إذا استثني منها أحد دل ذلك على تناقضك وأنك صاحب هوى. ما يأتي واحد يفتي بحل الضرب وتحريم الأف، فمن قال أف رددنا عليه، ومن قال بالضرب قلنا لأنه ليس هناك نص شرعي منطوق في تحريم الضرب، إنما جاء تحريمه في الأف. نقول وإذا حرم الشرع الأف فما حكم الضرب؟ من باب أولى، صح؟ صح. لو رجل في غابر الزمان خرج أناس على إمام فقال هذا خروج يخالف هدي سيد الأنام وصحابته الكرام، فقام رجل فقال له هذا هو الخروج بعين، لأن هذا يشير إلى أن المتغلب ليس إماما. قال ما دار في الباب ولا عرف في المقال، بل المقال تغلب الإمام بنص حديث النبي سيد الأنام وبمنهج الصحابة الكرام، فلماذا هذا الإلزام؟ قال هو على ما كان، رضيت أم لم ترضى فذاك الحكم هو الساري في كل آن. ومضت الأيام وجاء من قال لم يكن إماما، فلم يكن لنا إمام، فسكت البطل المدافع عن سنة الأنام، فلم يحرك شفتيه بلسان ولا قلمه ببيان، فسألنا علام هذا؟ تغيرت الأحكام أم أنها المجاملة مع الأنام؟ قل لي بالله عليك كيف الحال؟ وبس. قال ليس الحامل له كراهية البدع، لأننا رأيناه يؤيد في الكتاب كثيرا. شوف الكلام المنصف، يقول الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله، طيب هل الذي حمله على ذلك كراهية البدع فظن أن التمذهب بالسلفية بدعة فكرهه لذلك؟ كلا، ليس الحامل له كراهية البدع، لأننا رأيناه يؤيد في الكتاب كثيرا من البدع، يؤيد الأذكار الصوفية المبتدعة. أنت ترد على شيخ الإسلام وتؤيد هذه الأذكار الصوفية المبتدعة، ويؤيد الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة وهو بدعة، ويؤيد السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بدعة. إذا ليس غرض الرجل إيه يا إخواني؟ نصرة السنة ومحاربة البدع، وإنما غرض إسقاط السلفيين وعلى رأسهم شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب. فاتضح لنا والله أعلم أن الحمل له على شأن هذه الحملة هو التضايق من الآراء السلفية التي تناهض البدع والأفكار التي يعيشها كثير من العالم الإسلامي اليوم، وهي لا تتلائم مع منهج السلف. وقد ناقشت طبعا قول شيخنا الفوزان هنا هو التضايق من الآراء السلفية التي تناهض البدع، يعني لا تحفظ كلمة الآراء، إذا السلفية ليست آراء وإنما هي منهج، نصوص، أحكام. وقد ناقش هذه العجالة الآراء التي أبداها في كتابي المذكور حول السلفية والسلفيين، وذلك من خلال التعقيبات التالية، وهي تعقيبات مختصرة تضع تصورا لما يحتويه كتابه من آراء هي محل نظر. وإذا كان الدكتور يعني بجملته هذه جماعة معينة، فلماذا إذا كان يقول في النهاية أنا أقصد جماعة معينة في البلد المعينة عندهم سلبيات، طيب لماذا لا يخصها ببيان أخطائها؟ يقول فلان عنده أخطاء، يقول الجماعة الفلانية في البلد الفلاني عنده أخطاء، لكن ما يعمم دون أن يعمم الحكم على جميع السلفيين المعاصرين وحتى بعض السابقين منهم. والآن إلى التعقيبات. التعقيب الأول قوله في العنوان: السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلام. قال الفوزان هذا رحمه الله، هذا حفظه الله، هذا العنوان معناه أن السلف ليس لهم مذهب يعرفون به، وكأنهم في نظره عوام عاشوا فترات من الزمن بلا مذهب، وأن تفريق العلماء بين مذهب السلف ومذهب الخلف تفريق خاطئ، لأن السلف ليس لهم مذهب. وعلى هذا لمعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقول لما سئل عن فرقة الناجية من هي، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا معنى لهذا كله، لأن السلف ليس لهم مذهب. ولعل قصد الدكتور من ذلك والرد على الذين يتمسكون بمذهب السلف في هذا الزمان ويخالفون المبتدعة والخرافيين. يبقى حينما نطلق السلفية إما نطلقها على ما كان عليه النبي والصحابة، وهذا مذهبهم، فمذهب النبي والصحابة كذا وكذا، وهذا لا غبار عليه، فذهب النبي إلى كذا، وذهب الصحابة إلى كذا، وذهب علماء الأمة إلى كذا، وذهب السلف إلى كذا. مذهب السلف ليس على الغار مذهب أحمد ولا مذهب مالك ولا مذهب كذا، لا، مذهب السلف فيما يعتقدونه، مذهب السلف فيما ينتهجونه، هذا هو مذهب السلف. فإن قصدت أن السلفيين ليس لهم مذهبا، ماذا تريد بهذا؟ يعني ليس لهم مرجعية النبي والصحابة، ليس لهم مرجعية النصوص من الكتاب والسنة، تقصد ماذا؟ وأيضا يطلق بالسلفي، يقصد بالسلفي والسلفية من سبقنا في القرون المفضلة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم في القرون المفضلة، فهؤلاء سلفنا ونحن وراءهم تبع. فإن قصدنا زمانا فزمانهم زمان النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين، وإن قصدنا منهجا فهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي يقر بالإيه؟ بالزمن، ولا يقر بالمنهج. ما هو لماذا صدر الأمة فترة زمنية مباركة؟ لما حملته من منهج. ما المنهج؟ المنهج هذا مذهب، المذهب هذا حكم في كل عصر. يبقى لا نعترض على مذهبهم إن تكلم به في أي زمان، لأن البركة فيما كانوا عليه، ليست البركة في أشخاصهم فقط، البركة فيما كانوا عليه، وليس البركة في أشخاص ولا أسماء، إنما البركة فيما كانوا عليه. التعقيب الثاني قوله في صفحة 5: هذا الكتاب لا يتضمن أي مناقشة لآراء السلفية وأفكارهم التي يعرفون بها، كما لا يتضمن تصويبا ولا تخطيئة له. طبعا ده مسلك الهاربين الذي يلدغ بسمه ثم يتوارى، يتكلم كلاما كأنما يرد مثلا على فلان أو علان أو جماعة، ثم إن أمسكت به بعد ذلك قال: ما قصدتك، ما يدريك أصلا أيها الجاهل أنا أقصدك. فهو هنا ماذا يقول؟ يقول: هذا الكتاب لا يتضمن أي مناقشة لآراء السلفية وأفكاره التي يعرفون بها، كما لا يتضمن تصويبا ولا تخطئة له، من أجل أنك إذا أمسكت به قال: أنا ما أقصد أنا قلت بغض النظر عن الصواب والخطأ. ومعنى هذا يقول الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله أن الآراء السلفية قابلة للمناقشة والتخطئة. يعني معنى هذا أن ممكن بغض النظر عن الإيه، يقول منهج السلف بغض النظر عن التخطئة والتصويب، إذن قابل، منهج السلف غير قابل للتخطئة. أما السلفي قابل للتخطئة، قد يقول القول وهو مخطئ فيه. ولهذا إخواني كما قلنا لكم فرقوا بين المتقرر عند السلف وما ينسب لبعضهم، البعض قد يصيب وقد يخطئ، أما المنهج ما يخطئ، المنهج معصوم. أما أتباع المنهج كل يؤخذ من قولي ويراد، قد يخفى علي السن، قد يخفى علي السن في مسألة. إذن المنهج معصوم، أما الأتباع فيصيبون ويخطئون. وهذا يقول هذا فيه إجمال، لأن السلفية بمعناها الصحيح المعروف لا تخالف الكتاب والسنة، فلا تقبل المناقشة والتخطئ. أما السلفية المدعاة فهي محل نظر، أنا أدعي السلفية ولست عليها، ما يقول حاسب أنت تقول إيه، أنت تقول تتكلم في السلفية، أنا سلفي تتكلم فيها، نعم أتكلم فيك لكن ما أتكلم في السلفية اللي هي الكتاب والسنة في سلف الأمة. زي مثلا لو واحد قال مثلا البيالية مثلا، يعني والله ماشي، لو كانت البيالية هذه منهجا خاصا أصولا خاصة يتعصب أناس للبيالي ما تخرج عن كلامه، أنت مصيب. ما ينبغي أقول لك أيوة امسكه، بيقول البيالية زي الوهابية، اسكت. لا، وهابية حنبلية حشوية أوصاف باطلة لأنه ليس لها واقع، ليس لها واقع. فالوهابية ابن عبد الوهاب دعا لنفسه، هات الأصل الذي دعا إليه ابن عبد الوهاب واختص به دون غير دون الأئمة، ابن عبد الوهاب ما دعا لنفسه أبدا، ولا كان في طائفة ابن عبد الوهاب أصاب، ابن عبد الوهاب أصاب وأخطأ نحن معه. لكن إذا وجد من يكون على هذا، إن صوب صوب طلابه، إن خطأ خطأ طلابه، إن قرر قرر طلابه. السلفية اللي ممكن تمحى في ليلة أو في موقف وتعود في موقف، يعني إن رددت على فلان خرجت من السلفية وصلت حددية، طب إن صالحت الحمد لله عادت السلفية. يبقى هذه ماذا؟ هذه ما يقال إنها كالوهابية، وما يقال إنها كالحنبلية، وما يقال إنها كالحشوية. فانتبهوا يا إخواني حتى لا يضحك عليكم. الحدادية، لماذا ما قال محمود الحداد امسك؟ هؤلاء قالوا الحدادية مثل أهل الأهواء لما قالوا وهابية. لماذا؟ ولماذا ما قال العلماء خلاص احنا انتهينا عند عصر الوهابية؟ أي وصف بعد ذلك لرجل يظهر السنة يكون هذا من أهل الأهواء؟ نقول إن كان بحق قبل وإن كان بباطل رد. ولهذا طارة نقول نعم كالوهابية، ما يجي واحد الآن يقول لا ده هذه بازية، هذه عثمانية، هذه فوزانية، نقول اخسأ. ومثلك مثل من قال وهابية. لكن لو أتي مثلا واحد يقول لي مثلا حربية، فلح الحرب حربية أو مش عارف إيه، ما هي كالحد دي واحد. إذن الحكم يكون على ماذا يا إخوان؟ على عصبية لشخص، عصبية لكتاب، عصبية لأصل يخالف أصل السنة والجماعة، عصبية لكذا يعرف الرجل بهذا. ولهذا نوه السلف على مثل هذه الأشياء. الصحيح أن معاذ قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرية أنت؟ خلاص إذا في قوم استحق وصفا يوصفوا، حرورية أشعرية جهمية، ولا أنت تأخذ حصانة بعد الوهابية؟ يبقى ما أي واحد يقول عليك وصف يبقى خلاص خرج عن السنة ووافق أهل الأهواء، وافق أهل الأهواء إن قال بباطل. فلو يجي مثلا يعني بيالي، يقول بيالي يبقى مرض إيه؟ قاعدة تتبعونها تخرجون عنها، هاتها لي عرفني إياه. طلبة يقولون قال فلان قال علم، ما عندهم إلا أنت، يقول قال فلان، نقول من الذي قال؟ ومن قال نبرأ منه ألف مرة وليس انتفع بنا في شيء أبدا. من يستدل بكلامنا ما انتفع بنا أصلا ولا انتفع مسلكنا، لأننا لست بشيء، إنما نحيله على كلام الأئمة. وفي مسألة قلناها إلا بأئمة اتبع الأئمة. ما الهشام هذا؟ إيه قيمة هشام عند أحمد؟ ما حيلك على أحمد وعلى سلف الأمة تقول هشام؟ هشام إيه قيمته أصلا؟ ولا قيمة له. طيب قاعدة نتناقض فيها، نبدع هذا ونسنن هذا وهي واحدة، ما حصل الحمد لله بفضل الله. نشرح لشيخنا الفوزان نقول إحنا مش معه في الكلمة دي، لست معه في هذه الكلمة. ونشرح شيخنا الألباني يقولوا إحنا معه في هذه ولست معه في هذه، ونشرح شيخنا ابن باز نحن معه في هذه ولست معه في هذه. فين القاعدة؟ ما في قاعدة، لا قاعدة ولا فكرة ولا أصل ولا عصبية، ونحن نبرى من أي عصبية في هذا أبدا. إياك أن تذكرنا على لسانك على وجه عصبية، إياك، أنت جاهلي في هذا. إنما الاتباع قضاء قضى رسول صلى الله عليه وسلم وحكمنا إلى ذلك. إن رأيتنا خرجنا عن هذا قل يا شيخ وقف هذا الكلام الدليل كذا، أنت حبيبي قرة عيني جزاك الله خير، أنت انتفعت بحق. يبقى إذن يا إخواني مسألة تهمة فلان موصوب بكذا أو بكذا هذه لا تأخذها، لا يفهمونك إن دي إيه بقى هذا الضلال بعينه مطلقا، لا، إنما الضلال إن كان بغير حق، أما إن كان مع حق خلاص. وإلا كما قلنا لك الحددية من هم؟ غلاة تجريح. فإذا كان قوم أكثر غلوا نشوف رئيسهم مين؟ عباس يبقى العباسي، إبراهيم يبقى إبراهيمي، وهكذا. يبقى ينسب الواحد إلى مثل هذا كما نسب الحديث، حتى نحذر من هؤلاء، حتى نحذر من هؤلاء، لأن وجود هؤلاء في الأمة وهم يتكلمون بلسان السلف. طب محمود الحداد بيتكلم بلسان السلف، هو محمود الحداد بيقول أنا إخواني ولا جهمي؟ محمود الحداد بيتكلم بلسان السلف لكن ليس على طريقتهم في الجرح والتعديل. وأتباعه يمكن يصفوا بأنه إمام السنة في العصر، ما يتكلم بخلافه. ليس كل من تكلم يقول سلفية وكذا يمرر له بهذا، إنما تبقى على هذا الصراط. ولذا نسأل الله العافية أخوان والثبات. السلفية سهلة جدا وصعبة جدا، سهلة جدا في أصولها الحمد لله وأدلتها، وصعب أن تستقيم عليها، صعب أنك تستقيم عليها. والأدلة على ذلك أكثر من تحصى، كما نقلنا لإخوانكم كثيرا كلمة الآن وانت بتقول بسهولة كما 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 تسيل القطرة من في السقاء، حينما تقول الرحمن عرش استوى استواء حقيقي، ما أسهلها صح؟ لكن كم ضل فيها؟ ها؟ كم ضل فيها من الناس وهي سهلة؟ كم ضل فيها؟ سبحان الله. إذن هي سهلة لكن من الذي يهدى إليها؟ صعب، صعب إلا من حسن قصده وحسن مسلكه وحسن منهجه. ولهذا قال الشيخنا إيه؟ أما السلفية المدعاة فهي محل النظر. نعم قوم يدعونهم سلفية، تعالوا يا جماعة سلفية، نعم بأمرت إيه؟ ما الدليل؟ أصولكم إيه؟ مرجعياتكم إيه؟ مصادر الإسلام عندكم إيه؟ مسالككم إيه؟ تقولوا إيه في علماء الأمة القدامى والمعاصرين؟ تقول إيه في أحمد وابن ومالك والشافعي؟ تقول إيه في ابن تيمية وابن القيم وكذا؟ تقول إيه في ابن عبد الوهاب والصنعاني وكذا؟ تقول إيه في ابن باز والألباني والفوزان؟ ماذا تقول؟ وهذا الذي نص عليه الأئمة. وأول باب جعله اللالكائي في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة، أول باب جعله ذكر من رسم بالإمامة من هذه الأمة ممن كان على منهج النبي والصحابة. أول شيء، أول باب ذكر لنا من كان موسوم بالإمامة في هذه الأمة. والبربهاري قال إذا رأيت رجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، يبغض فلان وفلان فاعلم أنه صاحبه بدعة. من أبغض شيخ الإسلام صاحب بدعة، من أبغض أحمد صاحب بدعة، من أبغض ابن عبواب صاحب بدعة، من أبغض ابن باز صاحب بدعة، من أبغض الألباني صاحب بدعة، وهكذا. يبقى الأئمة المعتبرون معروفون سلفا وخلفا، لم تنقطع السلسلة عند ابن تيمية ولا عند أحمد، بل أئمة الهدى في كل عصر الذين يسيرون على طريقتهم وعلى منهجهم. وهو لم يحدد المراد بالسلفية، فكان كلامه مهما عاما يتناول السلفية الصحيحة المستقيمة. كان ينبغي عليه أن يحدد، لو يقصد الرجال المعينين ينبغي أن يحدد عندنا لك السلفية السكندرية، ما هي السلفية؟ هذه سلفية برهامية. السلفية القاهرية، ما هي السلفية؟ هذه سلفية مقصودية، تدعم مقصود من معه. فهكذا كل من يدعي السلفية، هات الدليل، هات الدليل. التعقيب الثالث في صفحة 12 المقطع الأول، يعلل فيه وجوب اتباع السلف بكونهم أفهم النصوص لسلامة لغتهم ولمخالطتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نقص كبير، لأنه أهمل قضية تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمهم منه وسؤالهم إياه ومشاهدتهم والتنزيل. يعني يقول إيه؟ هو قال لسلامة اللغة والمخالطة. الشيخ يقول ما أشار إلى إيه؟ إلى التلقي والتعلم والسؤال ومشاهدة للتنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيه والتأويل عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة من العلم لم يبلغها غيرهم، وقد أهمل ذكرها وتناساها تماما. هو ممكن يقول لك أنا أقصد المخالطة، والشيخ قال وأنا أبين ما كان ينبغي أن تقول. أنت اقتصرت على المخالطة ليه؟ قد يقول آه وصح، نحن نقول للمخالطة والتعلم وكذا. الشيخ ما رد المخالطة، إنما تعقب الاقتصار عليه وقل حسن أو كذا، اقتصر على العبارة وكان ينبغي أن يقول كذا وكذا، ولا فيها إشكال. كما أنه في آخر هذه الصفحة يقر أن اتباع السلف لا يعني أخذ أقوالهم والاستدلال بمواقفهم من الوقائع، إنما يعني الرجوع إلى القواعد التي كانوا يحتكمون إليها. لا يعني أخذ أقوالهم والاستدلال بمواقفهم من الوقائع. ومعنى هذا الكلام أن أقوال السلف وأفعالهم ليست حجة، وإنما الحجة هي القواعد التي كانوا يسيرون عليها. وهذا كلام فيه تناقض، لأن معناه أننا نلغي أقوالهم ونأخذ قواعدها فقط، قواعدهم فقط، ونستنبط بها من النصوص غير استنباطهم، وهذا إهدار لكلام السلف. وهل قواعد السلف إلا بكلام السلف؟ وهل كلام السلف إلا من قواعد السلف؟ كيف تفرق بين الكلام والقواعد؟ لكن لو انت تقول انا اقصد يعني ان الواحد قد يصوب ويخطئ، وانما ناخذ القاعده تتحكم عليها، نقول بين هذا. انما انت تذكر السلف 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 يطلق على الجميع، وهذا اهدار لكلام السلف ودعوه لاجتهاد جديد وفهم جديد يدعي فيه انه على قواعد السلف. يعني مثل الذين قعدوا الان قاعده، وهي قاعده ايه؟ ها، سلفيه المنهج وعصرانية الموجه. يعني ناخذ القواعد وواجه بها الآن، لا تلزمني بمواجهة الصديق ولا بمواجهة شيخ الإسلام، أنا أواجه أنا على حسب ماذا؟ على حسب عصري، على حسب زماني. نقول هذا غلط، إنما هي سلفية المنهج وسلفية التربية، سلفية التعليم، سلفية الأخلاق، سلفية المواجهة، سلفية الجهاد، سلفية الرد على المخالف، سلفية حسن القصد، سلفية العبادة، سلفية المعاملات. ايه سلفية؟ سلفية يعني ايه اخواني؟ لا تظن السلفية غير النبي والصحابة. يعني ايه سلفية؟ يعني الاسلام الصافي. فلا ناخذ بالاسلام في جزء واطرح جزءا. ولهذا اذا خرجت السلفية عن هذا المعنى حزبي. ولهذا انتم سمعتم أو قرأت من الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما يقول فإذا كانت السلفية جماعة يقال جماعة السلفيين، هذا لا. إنما إذا استطعت أن تفسر كده، السلفية تساوي الإسلام الخالص، السلفية تساوي النبي والصحابة، كده تمام. ويكون المعنى من سبقنا من هؤلاء، من سبقنا من هؤلاء. قال التعقيب الرابع صفحة 13-14، ينكر أن تتميز طائفة من المسلمين من بين الفرق المختلفة المفترقة وتسمى بالسلفية. ينكر أن تتميز طائفة من المسلمين من بين الفرق المختلفة المفترقة وتسمى بالسلفية. ويقول لا اختلاف بين السلف والخلف، ولا حواجز بينهم، ولا انقسام. نعوذ بالله، هذا بيلغي أعظم فارق وهذا الكلام فيه إنكار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، فعل مضارع دل على الاستمرار، على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا في طائفة ستبقى تنشر السنة وهي تخالف من طوائف الأرض، وستفترق، وقال النبي: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذان الحديثان يدلان على وجود الافتراق والانقسام والتمييز بين السلف وأتباعهم وبين غيره. لازم، ده سر الاتباع، التميز، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ما تعبدون، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا يستوي الخبيث والطيب، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهكذا هو التميز. طيب يا شيخ، أليس هذا إحداث فرقة في الأمة؟ من الذي أحدثها؟ هم، لست أنت، لست أنت، إنما هم. سل الجهمية لما افترقتم عن السنة، سل الإخوان لما تركتم هذا. ولهذا الدعوة القائمة اللي هي الجماعات الإسلامية عاملة زي ما كان محمد السعيد بيقول في الرد على بكر أبو زيد في كتابه، إن دي عاملة وكل يدفع الإسلام بكذا ونرد الخطأ من حيث هو خطأ. نفس الفرقة هذه خطأ، ما في حاجة اسمها إخوان ولا سلام ولا جهاد ولا كذا ولا كذا. الجهاد عندنا والأخوة عندنا والتبليغ والدعوة عندنا، عند منهج أهل السنة والجماعة. ما في جماعة تختص بالبلاغ وجماعة تختص بالجهاد وجماعة تختص بكذا. ولهذا أنا قلت لكم مرارا وتكرارا كلمة رائعة هي تكفي في الرد: يا جهاديون تعالوا، ما كتابكم السلفي؟ حد يا أخواني سمع مرة عن كتاب سلفي جهادي؟ مرة؟ انت يا ابني مش بتكتب كتب؟ اه؟ مش بتألف؟ سمعت مرة قبلك حاجة اسمها كتاب سلف جهادي؟ البخاري عندهم كتاب في الجهاد البخاري، ولا كتاب في الجهاد لأبو زرعة، ولا كتاب في الجهاد لكذا؟ حد عنده؟ في حد سمع عن كتاب من كتب السلف في الجهاد الذي عليه فكر هؤلاء؟ ما الكتاب الذي كان عند ابن لادين الجهادي؟ زعموا يعني طبعا جهادي. ها؟ التبليغ عندهم ايه؟ ما الكتاب الذي عند التبليغ؟ كتاب ايه؟ طيب ما الكتاب الذي عندك؟ كل كتب السلف، كتب العلماء على مر العصور كلها تشرح للائمه في كل عصر. ما عندك كتاب؟ لا انت بتاع ابو داود بس دون الترمذي، ولا انت ترمذي دون ابن ماجه، ولا انت ابن ماجه دون مالك، ابدا. كل كتاب عبر القنطره وعبر إمامه ومصنفه القنطرة فهو كتابي. لهذا أنا أخذ جهادي، افتح كتاب الجهاد عند البخاري، كتاب الجهاد عند أبي داود، كتاب الجهاد عند النسائي، افتح الإيمان عند مسلم، الإيمان عند البخاري، الإيمان عند الترمذي، الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لشيخ الإسلام. ما عندك كتاب تنتمي إليه فقط. نعم. والسلف هو من صار عن نهجهم، ما زال يميزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة ويسمونهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح. لكن تمييز بحق يا أخوان، تمييز بعلم، مش تمييز بهوى. ومؤلفتهم مملوءة بذلك، حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف. ولا مش كل واحد يأخذ قوله، ما البخاري اتهم والنسائي اتهم، لكن ما قبل في الاتهام، لم يقبل الاتهام في البخاري ولم يقبل الاتهام في النسائي، حتى ولو صدر من علماء، طالما ان ما عليه دليل. والدكتور يجحد هذا ويقول: لا اختلاف بين السلف والخلف، ولا حواجز بينهم ولا انقسام. وهذا انكار للواقع، مخالف لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الانقسام والافتراق في هذه الامه، وانه لا يبقى الحق منها الا فرقه واحده. التعقيب الخامس من صفحة 14 إلى 17 يحاول أن يبرر قوله بعدم وجوب الأخذ بأقوال السلف وأعمالهم وتصرفاتهم بأن السلف أنفسهم لم يدعوا الناس إلى ذلك، وبأن العادات تختلف وتتطور في اللباس والمباني والأواني إلى آخر ما ذكر. تتطور في الأواني واللباس ثم تتطور في المناهج، سبحان الله. وهذا الكلام فيه جهل وخلط وتلبيس من وجهين. الوجه الأول قوله إن السلف لم يدعو إلى الأخذ بأقوال السابقين، وهذا كذب عليه، فإن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين يحثون على امتثال ما أمر الله ورسوله به من الاقتداء بالسلف الصالح والأخذ بأقوالهم، والله قد أثنى على الذين يتبعونه، بل هي السلفية أصلا، سلفية اتباع من سبقني. فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقال اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال ابن مسعود من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله أبر الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا. وكان الإمام مالك يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهي العبارة السهلة التي لكن التي صارت إيه باقية عبر الأزمان إلى غير ذلك ما تضمنته الكتب المؤلفة في عقائد السلف والمسمى بكتب السنة، ككتاب السنة لعبد الله بن محمد وكتاب السنة الأجري والسنة لابن أبي عاصم وغيرها، تذكر أقوال السلف وتحث على الأخذ بها. والوجه الثاني أنه جعل مسائل العادات كالمباني والأواني والملابس كمسائل العلم والعقائد والعبادات تختلف باختلاف الأزمنة والأعراف، وهذا منه جهل أو تلبيس، فإن الفرق في ذلك معروف لأقل الناس ثقافة وعلما. طيب هل هو لا يعرف هذا يا إخوان؟ هو يعرف هذا لكن عنده هوى يلبس على الناس. كل يعرف أن العادات تختلف، وأما العبادات وأحكام الشريعة فهي ثابتة. الأذان ولا لسه؟ التعقيب السادس في الصفحة 18 المقطع الأخير يقول إن السلف لم يجمدوا، السلف لم يجمدوا عند حرفية أقوال صدرت عنه. ومراده أن السلف لا يبقون على أقوالهم بل يتحولون عنها، ومن ثم لا يجب علينا الأخذ بأقوالهم. وهذا فيه إجمال، فإن كان مراده أقواله في العقيدة فهو كذب عليهم، لأنهم ثبتوا على قولهم في العقيدة ولم يتحولوا عنه، بل المتحول متلون. وإن كان مراده أقوالهم في المسائل الاجتهادية فهم لا يجمدون على القول الذي ظهر لهم أنه خطأ بل يتركونه للصواب. التعقيب السابع قوله فكل من التزم بالمتفق عليه من تلك القواعد والأصول وبنى اجتهاده وتفسيره وتأويلاته للنصوص على أساسها فهو مسلم ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بنى اجتهاده وتفسيره وتأويلاته للنصوص على أساسها فهو مسلم ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله. نقول ضابط الإسلام قد بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالمسلم هو الملتزم بالإسلام المقيم لأركانه، فلا حاجة إلى هذا التعريف الذي ذكره مع تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن تعريفه فيه إجمال وعدم وضوح، فهو يتيح لكل أحد أن يفسر الإسلام بما يريد. يقول لك كل من التزم بالقواعد خلاص. طب إيه القواعد أصلا؟ إيه القواعد؟ أليس القواعد اتباع سبيل المؤمنين؟ أليس القواعد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ أليس القواعد السابقون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ولهذا لا تغترن بكلمة قواعد، بكلمة سلفي، بكلمة كذا، حتى تبحث في مدلولها. فإننا قلنا لكم بأن أهل البدع قد يرفعون شعارات مقبولة، الجهمية رفعوا شعار التنزيه، والممثلة رفعوا شعار الإثبات، ولكن لما فسر تنزيه الجهمية أكان تنزيها؟ ولما فسر إثبات الممثلة كان إثباتا مقبولا؟ يدل على ذلك قوله فيما بعد: نعم إن من قواعد هذا المنهج ما قد يخضع فهمه للاجتهاد، ومن ثم فقد وقع الخلاف. ومن هنا بقى يا إخواني كان انحراف البوطي الغزالي القرضاوي كلهم لأنهم انطلقوا من هذا. شوف الغزالي يحاكم يا إخواني سلف الأمة، يحاكم سلف الأمة من المحدثين في كتابه السيء أقبح ما صنف في هذا العصر، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. يحاكم البخاري، تعالى يا بخاري كلامه رواياتك هنا غير مقبولة لأنها تخالف العقل. موسى يفقع عين ملك الموت، الحديث مردود. والذي يدافع عن البخاري ومسلم، تعالى تعالى يا من دافع عن البخاري ومسلم، هذه رواياته هي. يجمع حدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة ثمان، وهنا يلا ثنتان 42 يوما، وهنا 40 يوما، يلا بين لي بقى تأخذ بمن؟ هكذا يقول هذا البخاري وهذا مسلم، تأخذ برواية من؟ فيتطاول. ولو تأتي أنت الآن تتكلم على الغزالي يقول أنت تتطاول على العلماء، أما الغزالي حينما تكلم عن الأئمة فما يتطاول على العلماء. ولهذا هناك بعض الناس يروج، يعني كيف يعني؟ يعني يقوم أتباع الغزالي يتهمونك بأنك إيه؟ بأنك تطعن في العلماء، فتأخذ التهمة الطاعنون في العلماء. طيب ليس لك من يدافع عنك، يبقى أنت طاعن في العلماء. طب من الذي يدافع عن السلف؟ يقل هؤلاء بقى، يقل هؤلاء الذين يدافعون، فتلتصق التهمة بك ولا تلتصق بمين؟ بالغزالي. هل إذا ذكر الغزالي يقال كان يطعن في العلماء؟ أبدا. إنما كلما ذكرت أنت فإن وصفك الأكبر الطعن في العلماء، مدخلي يعني يساء، أنت مدخلي طاعن في العلماء. إنما الغزالي لم يكن طعنا في العلماء، ولا القرضاوي طعنا في العلماء، ولا هؤلاء طعنا في العلماء. لماذا يا أخوان؟ فلهذا يأتيك الرجل يقول عبارة الشيخ الألباني دي عبارة كذا يبقى طاعن في العلماء، ويأتيك من يقول علماء المملكة بقر فلا يقال طاعن في العلماء، لأن لهذا من يروج ويحبك القصة فتتناقل أنت الطعن للقول. وهناك وآخر لا تحبك له الإيه؟ القصة والمسألة. تبهتم؟ فهل اتهم الغزالي بأنه يطعن في العلماء؟ سمعتم أنتم الغزالي إذا ذكر يقال الطعن في العلماء؟ أبدا. مع أن الغزالي بدأ الطعن في الأمة من لدن الصحابة، انظروا إلى جرأة هذه الحميراء حين تعترض وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بسلف الأمة الأفذاذ، ومع ذلك الرجل ما يقال طعن في العلماء، ولا يطلع بيان حول الغزالي إنه طعن في العلماء، ولا في القرضاوي انه طعن في السنة والعلماء ويقدم عقل على الناقل، ولا في الرجال اللي انتوا عارفينهم التانيين خالص، لا حويني ولا حساني ولا احد، انما ما شاء الله الغير على السنة. انما تأتي لابد جناب العلماء، من الذي يتكلم في العلماء؟ الألباني رحمه الله تعالى، من الذي يتكلم فيه؟ طعن في الألباني ويكون سلفيا؟ طبعا خذ الفتوى مني، أبدا لا يكون سلفيا. من طعن في الألباني لا يكون سلفيا، ومن عصم الألبانية من الخطأ لا يكون سلفيا. أذن. طب نكمل بعد المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: التعقيب الثامن قوله في الصفحة 23: إن السلفية لا تعني إلى مرحلة زمنية، قصار ما في الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بالخيرية كما وصف كل عصر آت من بعده بأنه خير من الذي يليه، فإن قصدت بها جماعة إسلامية ذات منهج معين خاص بها فتلك إذن إحدى البدع، هكذا يقول. ونقول هذا التفسير منه للسلفية بأنها مرحلة زمنية وليست جماعة تفسير غريب وباطل. فهل يقال للمرحلة الزمنية بأنها سلفية؟ هذا لم يقل به أحد من البشر، وإنما تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام. يقصد الشيخ هل يقال المرحلة الزمنية بأنها سلفية أن نفس الزمان يقال سلفي ولا غير سلفي؟ أما حينما نقول مرحلة زمنية العصور الأولى، فالعصور الأولى لم يحملونه من منهج، العصور الأولى الذين ورد تزكيتهم في على لسان الشارع، وإنما تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام والتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني البوط بيفصل بين المرحلة والمنهج، فدي مرحلة زمنية ناس مباركون كده، أما ليس لهم منهج، هذا المنهج يبقى معهم لآخر الزمان، تقول مذهبهم كذا منهجهم كذا. فإن قصدت بها جماعة إسلامية ذات منهج معين خاص بها فتلك إذن إحدى البدع، بل إحدى الضلالات والبدع ما يقوله هو. فهذا وصف لجماعة وليس مرحلة زمنية، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم افترق الأمة فيما بعد قال عن الفرق كلها إنها في النار إلا واحدة، ووصف هذه الواحدة بأنها هي التي تتبع منهج السلف وتسير عليه، فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فدل على أن هناك جماعة سلفية سابقة وجماعة متأخرة تتبعها في نهجها، وهناك جماعات مخالفة لها متوعدة بالنار، وما ذاك إلا لضلال هذه الفرق المخالفة للفرقة النجية. لا كما يقول فيما سبق في صفحة 20 و21، ومن حق صاحب أحد الرأيين أو الآراء في تلك المسائل الاجتهادية أن يطمئن إلى أن ما ذهب إليه هو الصواب، ولكن ليس من حقه أن يجزم بأن الذين خلفوه إلى الآراء الأخرى ضالون خارجون عن حظيرة الهزم. عجيب هذا. يعني يقول من حق صاحب أحد الرأيين أو الآراء في تلك المسائل الاجتهادية أن يطمئن إلى أن ما ذهب إليه هو الصواب، أن ما ذهبت إليه أنت الصواب، تطمئن إلى ذلك من حقك، لكن لا تصف من خلفك بالضلال والخروج عن حظيرة الهدى. وهذا قتل وإماتة لهذا التميز الذي ينشأ منه سنة وبدعة، حق وضلال، هداية وانحراف، قتل لهذا، ليس يوجد هناك منحرف. لكن السؤال بقى الذي قد تجدون جوابه بعد ذلك من كلام البوط نفسه، هل هؤلاء أصحاب هذه الدعاوى يلتزمون هذا المنهج فعلا فلا يحكمون على الغارين بالضلالة؟ لن تحكم على شيخ سام بأنه منحرف، لن تحكم على ابن عبو بأنه منحرف، الذين يقولون جماعات وعاملة وحق للإسلام وكذا وكذا، هل يلتزم هذا المنهج؟ لماذا تعيبون الدعاء؟ هل أنت فعلا لا تعيب الدعاء؟ أنت مثلا يا نقيب، يا أحمد يا نقيب، يا من تقول هذه نبتة سوء ولا يسلم الدعاء منهم وكذا، هل أنت يسلم الدعاء منك؟ هل ما اجتهد فيه هؤلاء وأنت تراه خطأ هل يستحق هؤلاء أن يسمون بنابتة السوء؟ هل أنت سميت السكندريين بنابتة السوء لما تظهر أنت مخالفتهم في العمل السياسي وكذا؟ مخالفات كثيرة، لكن ما قلت فيهم نابتة السوء، قلت مشايخنا. لكن من أخطأ في الجرح والتعديل عندك تقول نابتة السوء وتفخر بأنك أول من نبه على هذا. فهل يا ترى الدعاء الذين يقولون هكذا هل يلتزمون بهذا المنهج؟ ما يلتزمون، ما يلتزمون. الذين يحذرون الطعن في العلماء هم الذين يطعنون في العلماء. ونقول له ليس هذا على إطلاقه، إنما هو في المسائل الفرعية التي هي مصرح للاجتهاد،
أما مسائل العقيدة فالمجال الاجتهاد فيها وإنما مضروه على التوقيف، ومن خالف فيها ضلل أو كفر بحسب مخالفته. وقد ضلل السلف القدرية والخوارج والجميع وحكموا على بعضهم بالكفر المخالفة منهج السلف. التعقيب التاسع في صفحة، زعم في صفحة 277 وفي صفحة 31 أن الصحابة لم يكن بهم حاجة إلى تحكيم ميزان علمي في الاستنباط، وهذا فيه إجمال. فإن أراد بالميزان العلمي فهم النصوص ومعرفة معانيها وما يراد بها فهم أغزر الناس علما في ذلك وأقلهم تكلفا. وإذا أراد بالميزان العلمي منهج الجدل وعلم الكلام فهذا ميزان جهلي لا ميزان علمي، وهم أغنى الناس عنه، وقد تركوه وحذروا منه وضللوا أصحابه، لأنه لا يوصل إلى حقيقة ولا يهدي إلى الصواب، وإنما آل بأصحابه إلى الشك. وإن زعم من ابتلي به أنه ميزان علمي ووصفوا أنفسهم بأن طريقتهم أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، ويصفون السلف بأنهم ظاهريون كما وصفهم الدكتور بذلك في هذا الكتاب، وهذا طعن. في صفحة في صفحة 31 قال: ومن ثم فإن الشأن فيما ذكرناه عنه من ابتعادهم عن سحة الرأي وعدم الخوض فيما تلقوه من أنباء الغيب وغوامض المعاني ووقوفهم في ذلك مع ظاهر النصوص دون تعطيل ولا تشبيه. فهذا معناه أن طريقة السلف طريقة بدائية تقف عند ظاهر النصوص وليست طريقة علمية تنفذ إلى غور النصوص ومقاصدها. ومعناه أيضا أن للنصوص باطنا وظاهرا يختلفان كما يقوله أهل الضلال، للشريعة ظاهر وإيه وباطن. وأيضا إذا قصد يعني تحكيم ميزان علمي في الاستنباط بمعنى قواعد يعني مكتوبة، الأمر يدل على الوجوب إلى القرينة والنهي يدل على الفساد إلى القرينة وكذا، فإننا استنبطنا ذلك منهجهم. كالعربية مثلا، لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرس الأمة الفرق بين الحال والتمييز، ولا درسهم حالا وتمييزا ومصدرا وهذه الأبواب، لأنهم هم الذين نطقوا بها بسرقتهم. ولما احتجنا نحن حينما صارت العجمة في ألسنتنا إلى أن نقوم ألسنتنا بتلك القواعد المستنبطة من لسانه، لهذا احتجنا نحن أيضا إلى أصول الفقه واحتجنا إلى أصول الحديث وغير ذلك حتى نقوم طريقة استنباطنا للنصوص. أما هم فلم يكن عندهم اعوجاج حتى يحتاج إلى هذه الايه القواعد. هو يريد أن يقول إيه، هو يريد أن يصل الصحابة ما عندهم ميزان ولم يقدح فيهم. يبقى إذن حينما نرى نحن ميزانا معينا نضعه ولا يقدح هذا فينا فالمسألة. ولهذا ستصل في النهاية إيه المتفق عليه اللي إحنا من خالفه صار ضالا أيها البوطي، سوف تصل إلى حقيقة مثلا وجود الله ممكن، أما حتى حق الله من العبودية والألوهية والأسماء والصفات هو لا يجعلها قضية هكذا، بل هو صوفي جلد. التعقيب العاشر من صفحة 32 إلى 47 يحاول أن يبرر مخالفة بعض الخلف لمنهج السلف باتساع بلاد الإسلام ودخول أجناس من البشر في دين الإسلام، وهم يحملون ثقافات أجنبية بتوسع مجالات الحياة المعيشية باختلاف الملابس والمباني والأواني والصناعات والأطعمة إلى غير ذلك مما ذكره من الكلام الطويل، إلى أن قال في النهاية: فلو كانت اتجاهات السلف واجتهاداتهم هذه حجة لذاتها لتحتاج هي بدورها إلى برهان أو مستند يدعمها، لأنها برهان بنفسها، إذن لوجب أن تكون تلك النظرات يعني نظرات السلف المتباعدة المتناقضة أن تكون تلك النظرات كلها حقا وصوابا، ولا وجب المصير ودون أي تردد إلى رأي المصوبة، ولما احتاج أولئك السلف رضوان الله عليهم أن يلجأوا أخيرا من مشكلة هذا التناقض والاضطراب إلى منهج علمي يضبط حدود المصالح، إلى آخر ما قال. ونحن نجيب عن ذلك الجواب الأول: أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقائد والإيمان، وإنما اختلفوا في مسائل الاجتهاد الفرعية، وليس ذلك اضطرابا وتناقضا كما يقول وإنما هو اجتهاد يؤجرون عليه. الجواب الثاني: طبعا مسائل المنهج ليست مسائل اجتهادية، إنما هي مسائل اتباع، مسائل المنهج نتبع فيها. أما المسائل العملية فهذه محل اجتهاد فيما ليس فيه إجماع،
الجواب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم بقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقال عن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، كالأدلة السابقة. التعقيب الحادي عشر، بين المتقرر وبين أحده، هو ده قصد أن أحد السلف ماشي، لكن هو إشكاليته أنه إيه ولك اتجاهات السلف اجتهاداتهم هذه حجة لذاته. طب ما اتفق عليه السلف حجة لأنه إجماع، فهو حجة. أما الواحد منهم قد يصيب وقد يخطئ. التعقيب الحادي عشر في صفحة 53 و54 وصف الكوثري بأنه محقق، ونقل كلاما له ذكر فيه أن عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة المجوس بثوا بين أعراب الرواة من المسلمين أساطير وأخبار وأخبارا في جانب الله فيها تجسيم وتشبيه، وأن المهدية أمر علماء الجدل من المتكلمين بتصنيف الكتب إفراد على الملحدين والزنادقة، وأقاموا البراهين وأزالوا الشبهة وخدموا الدين. هكذا وصف الكوثري رواة الإسلام بأنهم أعراب، بين أعراب الرهبان والأحبار بثوا بين أعراب الرواة المسلمين أساطير وأخبارا في جانب الله فيها تجسيم، وعليه بقى الروايات في النزول الله عز وجل وفي كلام الرب سبحانه وتعالى وعجب الرب وضحك الرب، كل هذا مما بثه إيه هؤلاء بين أعراب الرواة. هكذا وصف الكوثري رواة الإسلام بأنهم أعراب راجت عليهم أساطير اليهود والنصارى والمجوس، وهذه الأساطير بزعمه هي الأخبار المتضمنة لأسماء الله وصفاته لأنها تفيد التشبيه والتجسيم عنده. وأثنى على علماء الكلام الذين ردوا هذه الروايات ووصفهم بالدفاع عن الإسلام والرد على الملحدين والزنادقة. وأما علماء الكتاب والسنة فليس لهم دور عند الكوثري في الذب عن الإسلام والرد على الملحدين والزنادقة، وقد نقل الدكتور كلامه هذا مرتضيا له وصفه بالمحقق والله المستعان. والطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولهذا انظر إلى من تزكي، فمن تزكي بعد معرفة حاله فأنت على مذهبي وطريقتي. إذا زكيت رجلا بعد معرفة حاله، وأقول بعد معرفة حاله لأنك قد تزكي من حاله خير وعنده شيء لا تعلمها، فإذا عرفت ذلك فاسحب تزكيتك ورد عليه. لكن من زكى معروف الحال فهو منه، فإذا كان بالمجالسة هو منه فكيف بمن زكاه؟ يعني ما يخرج واحد مثلا في موت أحمد ياسين الإخوان رأس الإخوانيين ويقول بغض النظر عن المنهج وغيره وبغض النظر عن المسائل الانتحارية وكذا جائزة وغير جائزة، فإن الرجل وإن الرجل وإن الرجل جعله بطلا مغوارا قد تعطلت أركانه وأعضاؤه لكن ما تعطل عطاؤه، فافهم هذا وكن صاحب عطاء للدين. طيب هذا ماذا نسميه؟ إن قلنا يجهل هو يقول بغض النظر عن المنهج وغيره أو اختلافنا في المنهج، يعني يعلم فكيف تكون هذه سلفية؟ وما العذر؟ وجب البراءة والاعتراف بالانحراف، أو أن كرسي الاعتراف مصنوع لغيرهم. التعقيب الثاني عشر في صفحة 63 يرى في فقرة ألف أنه يجب التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكوثري الذي مضى يعني مدحه فيه هذا الرجل في الحديث نعم عنده تبحر واطلاع، لكن كما قلنا لكم تكرارا ومرارا حديث بلا منهج لن تنضبط بقواعده ولن تهدى به، حديث نحو ولغة بلا منهج انحراف، وهكذا معروف. هذا الكوثري قال ما قال من الأباطيل، فحديث أين الله يرده، يقول هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان
رجلا لا يحسن الصلاة. لأول مرة نرى من قواعد المحدثين أنه يرد حديث الصحابي لأنه لا يحسن الصلاة إن كان قد أخطأ في صلاة أو قال شيئا لا يعلم حكمه، كما أن معاوية قد تكلم في الصلاة فعد ذلك ردا لروايته. هل رأيتم هذا في قواعد المحدثين؟ لكن قواعد المحدثين تدس بالأقدام إن خالفت المعتقد، ولهذا لا تجلس عند رجل مبتدع ولو كان بحرا في أي علم العلوم. اوعى تقول أنا أخذ منه علم وأرد عقيدته، سوف يرصب في علمه، سوف يرصب في علمه. الزمخشري كم رصب في اللغة حينما تعارضت اللغة في تفسير الآيات مع معتقده لترصب اللغة، أما المعتقد ما يرصب لكن اللغة ترصب. فكيف تأمن لزمخشري يقيم اللسان وينحرف في المقال والبيان والمنهج؟ فما أكثر زمخشرية العصر، لسان فصيح، وأما عند المنهج فاعوجاج لا حدود له. قال التعقيب الثالث عشر، الثاني عشر، أي نعم. فقال البوطي إنه يجب التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه النصوص أو سنة. إنه يجب التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا كانت هذه النصوص أو سنة. ونقول له سبحان الله، إيه البوطي الذي ذع صيته؟ سبحان الله. الشهرة يا أخواني ليست دليلا على العلم، لهذا لا تأخذ علم الرجل من شهرته أو عدم شهرته. أهل السنة قلة نعم. هل القرآن يحتاج إلى تأكد من صحته؟ أليس هو متواترا تواترا قطعيا؟ وإذا كان يريد بعض القراءات فلماذا لم يبين ويقيد كلامه بذلك؟ ثانيا، هل القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنة، أو هو وحي كله لفظه ومعناه من الله تعالى والرسول مبلغ فقط؟ هل القرآن من فم الرسول كالسنة، أو هو وحي كله لفظه ومعناه هو القرآن من الله تعالى والرسول مبلغ فقط؟ إن كلامه هذا يوهم أن القرآن من كلام الرسول كالسنة وليس هو كلام الله تبارك وتعالى. القرآن يختلف عن السنة. نعم هما بوحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ السنة منه، أما القرآن فاللفظ والمعنى كله من الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. تعقيب الثالث عشر، قال في صفحة 63 فقرة جيم إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعاني، أي معاني النصوص الصحيحة التي توقف عليها، وتأكد منها على موازين المنطق والعقل. أيوان هذا هو السر، هذا هو الايه السر. يعني الأول النصوص تأكد حتى لو كانت من القرآن، وبعدين انت أكدت من النص طب نريد فهما سلفيا، لا اعرض هذا الفهم من حقك أن تعرض الفهم على قواعد السلف، لا على موازين المنطق والعقل لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها. ونقول هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة؟ ده فضلا بقى ان احنا نجعل العقل حجة من غير الناقل. فالعقل وحده هو الذي يحسن ويقبح ويشرع، فمن خالف المشروع قبل ورود الشرع فإنه يعد مخالفا للشرع، وإنما هذا قول المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فلم يقولوا القبح والحسن هذا بالعقل وبالشرع، بالعقل وبالشرع، خلافا للأشاعرة الذين يوقفون ذلك على الشرع ولا مدخل العقل، وللمعتزلة الذين يوقفون ذلك على العقل دون الشرع، وإنما أهل السنة والجماعة يأخذون بالعقل والشرع. أما التكليف فالشرع فقط. ولهذا فرق بين مسألة التقبيح والتحسين ومسألة التشريع. أما الشرع توقيفي على النص، ونحكم بينهم بما أنزل الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلهذا احضر الخلطة بين قاعدة التحسين والتقبيح وقاعدة الشرع. فالتحسين والتقبيح يعرف بالعقل والشرع، إذ الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. لهذا لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. هنا انتهت قضية تحسين التقبيح. ندخل بقى على قضية الشرع. تقول للعقل زي المعتزل، ما ينفعش. فالمعتزل ما فرقوا بين الشرع والتحسين والتقبيح، أما للسنة لا. شرع يعني إيه؟ يعني نص، يعني نص. كل شيء من الشرك إلى غير إلى آخره كله يعرف هذا بالشرع. فالشرع هو الذي يرتب الأحكام الجزائية عليه، من جنة ونار، ومن أسماء شرعية. قالوا هذا مبتدع وهذا سني، هذا موحد وهذا مشرك، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فإن الشرع تناط به الأسماء الشرعية والأحكام الشرعية. نعم في المشركين الذين ما أسلموا هذا اسم الشرك عليهم، ولو ما أتهم شرع، ما أحد يقول بأن أبا جهل كان مسلما لأنه ما ورد إليه شرع، هو مشرك الاسم، ومات على ذلك وقد بلغته الشريعة فالحكم كذلك. أما الأحكام الشرعية فإنها منوطة بالأسماء الشرعية، فلا يعرف شيء في الشريعة إلا من قبل الشرع. ولهذا كانت الحاجة إلى الرسل، وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. حجة وعليه فمن خالف الشرع أخذ بالعقل والميثاق والفطرة. فالعقل والميثاق والفطرة أدلة مع الشرع تليها وتتبعها. فمن خالف الشرع خالف العقل وخالف الفطرة وخالف الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الذي اتبع الشرع وصار وراء الشرع وعمل بالشرع ثم شيء ما سمع عنه فعمل بخلافه، فهذا نعلمه ونبين له، فنعرض وعاند فيحكم عليه بحسب. إن كان عنده شرك يبقى مشرك، إن كان عنده بدعة يبقى مبتدع، إن كان عنده انحراف يبقى منحرف، وهكذا. واضح إخواني؟ فالمعتزلة عظموا العقل تحسينا وتقبيحا وتشريعا. لهذا فدلالة الشرع عندهم دلالة ظنية، إنما دلالة العقل دلالة قطعية. أما نحن ففي التحسين والتقبيح نقول فعلا العقل والشرع، أما في التشريع فإننا نقول إن العقل دوره أن يفهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولهذا لو سلب عقل الإنسان رفع التكليف. خد بالك، موجود الشرع بس مش موجود العقل، يبقى المجنون هذا غير مكلف. ده كان مجنون طول عمره، إنما ده كان طرى عليه الجن بعد البلوغ، على تفصيل شيخ الإسلام اللي احنا ذكرنا لكم من قبل في رسالته إلى المجانين، مسألة المجانين وكذا. فقال إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعاني، أي معاني الصحيحة، يتوقف عليها وتأكد منها على موازين المنطق والعقل لتمحيصية ومعرفة موقف العقل منها. ومن هنا بقى قام الغزالي والقرضاوي وكل هؤلاء في رد الأحاديث التي تخالف المنطق والعقل. رسول يلطم ويبقى عين ملك الموت مستحيل. إذن رده. ونقول هل العقل موقف وسلطان عن النصوص الصحيحة؟ هذا لم يقل به إلا المعتزلة ومن وافقه. فليقول العقل له سلطة هنا يبقى تبع مين؟ المعتزل. إنما العقل له نعم دور عظيم في فهم النصوص الشرعية. ولهذا المخالف في الشريعة مخالف للنقل الصحيح والعقل الصريح. أما أهل السنة فيسلمون لما صح عن الله ورسوله سواء أدركته عقولهم أم لا، ولا سيما في نصوص الأسماء وصفاته وقضايا العقيدة. فإن العقول لا مجال لها في ذلك لأنه من أمور الغيب، مع العلم أن الشرع لا يأتي بما تحل العقول لكنه قد يأتي بما تحار في العقول ولا تدرك كنهه. ولهذا لا يقول لك الحجة مقامة بالعقل بس، وبالتالي من خالف الشرع في كفر الصريح الظاهر فله تنزل عليه الأوصاف مباشرة ولو ما سمع أصلا عن هذه. فمعروف أن الشرك أفراد، فيه ذبح وفي نذر وفي دعاء وفي كذا وفي كثير من هذه الأشياء. فمن قال ذلك قلنا له تعالى مثلا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، طالما الحجة تقام بالعقل تعالى كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مثلا حط فيه 66 باب، وضع فيه 66 باب. إذا لم يكن مفردات التوحيد قد وضع ابن عبد الوهاب كل مفردة عليها دليل من كتاب السنة، وهذه حجة الله على خلقه، فاحذف بابا واحدا من 66 باب أو 67 باب، باب واحد فقط، ودلل عليه بالعقل. يعني بقول مثلا باب ما جاء في لعن من ذبح لغير الله، وضع فيه حجة عقلية من غير شرع. اوعى تجي مثل النص، اوعى تقول العقل بمقتضى النص لأن الله نهى عنه وما نهى عنه فإنه سماه شركا، ده نص. لا. طب واحد بيذبح أمامك انهى عنه عقلا، وهو ما يعرف المراد هذا في صورة مين؟ من لا يعرف أصلا، ما يعرف هذا. ولهذا قال العلماء إذا استقل العقل بالحجة استقل بالتشريع. إذا أعطيته حق الحجة لوحده كده بدون شرع، أعطيه حق التشريع لوحده بدون شرع. واضح يا إخواني؟ فإن العقول فإن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدرك كنها. أنا الآن مؤمن وأنت وأنا كلنا نعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، هذا ما تحيله العقول لكن تحار في كنهه، ولهذا لا سبيل لنا في الكنه إلا بالصفة. لكن ليس معنى أن تحار العقول أن تنكره، لا، نؤمن بعذاب القبر ونعيم، ولما نفتح ما نجد العذاب ولا نعيم أمامنا. التعقيب الرابع عشر في صفحة 64 مقطع الثالث يستنكر تقسيم المسلمين إلى سلفيين وبدعيين، وهذا رد للنصوص التي أخبرت عنها. أمال إيه يعني؟ يعني كلهم سلفيون؟ إذن كيف قال النبي واستفترق أمتي على 33 فرقة كلها في النار الواحد؟ طيب كلهم مبتدعة، إذن لماذا قال النبي إلا واحد؟ نعم، وكتابه كله يدور حول هذه النقطة، وهو إنكار لمواقع من الأقسام والافتراق في هذه الأمة، فهو إنكار الواقع المحسوس. وكان الأجدر بأن يحث المختلفين والمفترقين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بدلا من أن يطمئنهم على ما هم عليه من فرقة ومخالفة وبأنهم على الحق. تعقيب الخامس عشر يشكل في صحة الاستدلال بالخبر الصحيح الذي لم يبلغ حد التواتر في الاعتقاد، فيقول هذا القسم لا تتكون منه حجة ملزمة في نطاق الاعتقاد بحيث يقع الإنسان في طائرة الكفر إن هو لم يجزم بمضمون خبر صحيح لم يرق إلى درجة المتواتر. ونقول هذا كلام غير سليم ولا سديد، فإن خبر الأحد إن صح عن رسول الله وجب تصديقه وتسليمه والجزم المضمون في العقائد وغيره. وهذا القول الذي ذكره قول مبتدع في الإسلام، لا عرفه الصحابة لا في الاعتقاد ولا في غيره، ولا عرفه التابعون، بل النبي كان يرسل بالدين كل الرجل الواحد، كما عند البخاري لما أرسل معاذ بن جبل بالدين كل إنك تقدم قوم من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فإنهما أجابوك لذلك فأعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. كان النبي يرسل رسول واحد، أرسل ديحية الكلب بالدين كله. فإذا لم يكن خبره مقبولا فكيف أرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ التعقيب 16 في صفحة 99 ذكر البوطي الأصول والأحكام التي لا مجال الاختلاف فيها، وذكر منها اليقين بأن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا الذي ذكره لا يزيد على توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون وجمهور الأمم. فالإقرار واليقين به وحده لا يكفي حتى انضاف إليه توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا أيضا أصل لا مجال الاختلاف فيه. وقوله في هذه الصفحة في الفقرة رقم 4 صفات الله إنها قديمة قدم ذاته، هذا ليس على إطلاق، إنما يقال في صفات الذات. أما صفات الأفعال كالاستواء والنزول والخلق والرزق فهي قديمة النوع حديثة الأحاد، قلنا هي تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة. فالكلام مثلا من جهة اتصاف الله عز وجل بأصل الصفة هذا قديم، فالله عز وجل يتكلم وموصوف بأنه متكلم أزلا. أما أفراد الكلام أحد كلام الله عز وجل فهذه تترتب عليه إخواني تتوقف على مشيئته سبحانه وتعالى. كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، كلم جبريل عليه السلام، هذا تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عن كلام الله عز وجل فهو قديم ليس على إطلاق، لأنه من صفات الأفعال فهو قديم النوع حادث الأحادي كغيره من صفات الأفعال، وهذا التفصيل معروف عند أهل السنة والجماعة. يبقى هنا لم يذكر أحدية الله في العبادة في الألوهية، ما ذكر هذا. وطبعا كل الصوفية ما يعرفون توحيد إيه الألوهية أصلا، ما يعرفونه، ما يعرفون معناه ولا يدعون إليه، ويظنون أن ذبحا ونظرا وغير ذلك لا يخرج العبد من ملة الإسلام، بل هو كما قال المشركون الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فنحن نتخذ أولئك إيه؟ وسائط وفقط. التعقيب 17 قوله في صفحة 99 وكل ما قد وصف الله به ذاته أو أخبر به عنها مما يستلزم ظاهره التجميد والتشبيه نثبته له كما قد أثبت ذلك لنفسه وننزه عن الشبيه والنظير والتمييز والتجسيد. نقول ليس في صفات الله ما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه، وإنما ذلك فهم فهمه بعض الجهال أو الضلال، ولا ينسب ذلك إلى النصوص، لأن الله تعالى لأن لله صفات تخصه وتليق به لا تشبهها صفات خلقه، ولا يضر هذا في ذهن المؤمن الصادق الإيمان. وكلام الله وكلام رسوله ينزه أن يكون لازمه باطلا، يعني وطبعا يقصد إيه بالنصوص اللي هي في النزول والاستواء والعلو وغير ذلك ووضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار، فهو يزعم أن هذه الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه، لأنه ما يضع قدمه ولا يكون له يدان ولا وجه إلا جسم، هذا الذي أحدثوه واخترعوه وصاروا يحاكمون الناس إليه. فلو قلت لله يدان قالوا أنت تقول بأن الله جسم وهذا حرام ما يجوز، فحكموك إلى الشرع أو حكموك إلى قاعدتهم، حكموك إلى قاعدته. وأهل الباطل يخترعون القواعد ثم يحاكمون إلى هذه القواعد ولا يأتون بالقواعد الشرعية، وإلى الجميع محكم من القواعد الشرعية. يعني مثلا دلوقتي أنا لا أختلف أنا وأنت في أن الخمر حرام، طب واحد يرى أن الخمر هذا يكون من مائع، ما كان من مائع هو ده الخمر، أما ما كان غير مائع فلا يكون خمرا كالحشيش مثلا، ويقول لك هات نصا من القرآن أو السنة يحرم الحشيش مثلا، أو يقول يحرم السجائر، فهو أنا يحاكمك إلى قاعدة ألا وهي إيه؟ قاعدة تحريم الخمر المائع إذا كان مائعا، أما من غير المائع فليس حرام. فإن قلت هذا حرام لجامع العلة وهي العلة ذهاب العقل على وجه الطرب اللذة والطرب، يقول إذن أنت خارج عن الإيه؟ عن النصوص. قوله في صفحة 10 في الفقرة 8 إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لا تستلزم تحيزا في جهة معينة، وأقول نفي الجهة عن الله مطلقا غير صحيح، فإنه سبحانه في جهة العلو كما تواترت الأدلة على علوه على خلقه، وإنما ينزه عن جهة غير العلو فنحن نثبت جهة العلو الدنيا في الدنيا والآخرة. الله عز وجل في جهة العلو دائما، في الجنة يراه المؤمنون في جهة العلو، ويتجلى لعباده في جهة العلو، وهو مع عباده يسأل، إذ يسأل ويكلم، فما من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، لكنه في جهة العلو بلا كيف نعلمه. يعني ليس معنى ثبوت النص ما من أحد إلا يكلمه الله أن الله يأتي لفصل القضاء بين العباد، أن الله سبحانه وتعالى ينزل عن جهة العلو، هو في علوه سبحانه وعليائه، وهو على العرش مستو، وهو مع ذلك يكلم عباده ويقضي بينه ويضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض. كيف؟ واحد يقول كيف، نقول لا تسأل، هذا سؤال أهل البدع. كيف؟ كيف ذاته؟ كيف ذاته؟ وهذا ماذا بقى للسنة والجماعة بخلاف الجميع ومن صرع منهجه في ذلك وغير. تعقيب 19 في صفحة 101، إن الشفاعة، يقول إن الشفاعة في حق كثير من العصاة والمذنبين ميزة ميز الله بها نبيه عن سائر الرسل، عن سائر الرسل. الشفاعة في حق كثير من العصاة والمذنبين، يقول هذه ميزة اختص بها النبي، هل صحيح هذا؟ قال الفوزان حفظه الله، هذا كلام غير صحيح، فإن الشفاعة في عصاة الموحدين ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل ليست خاصة بالأنبياء، وإنما الخاص به صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود. يبقى عندنا شفاعة الفصل بين العباد في القضاء، هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء. طيب، وهناك شفاعة لإخراج عصاة الموحدين من النار، وهذه ليست خاصة بالأنبياء أصلا كمان، يعني هي للنبي ولغير النبي، وهي أيضا للمؤمنين، فإن المؤمنين يشفعون في إخوانهم العصاة، ولهذا الناس يحاربون المؤمن اليوم وهم في حاجة إليه غدا، لأن الذي يشفع هذا المؤمن سيشفع لك غدا، أنت من العصاة، الله عز وجل يقول اذهبوا فأخرجوا من كنتم تعرفون، فيذهبون فيخرجوا من كانوا يعرفون، ويعرف الناس بمواضع السجود وكذا. نعم، قوله التعقيب 20، قوله في صفحة 104 في المقطع الأخير، والإسلام يستتبع آثاره مستقلا ومنفصلا عن الإيمان في الدنيا، والإسلام يستتبع آثاره مستقلا ومنفصلا عن الإيمان في الدنيا. هذا الكلام في نظر، فإن الإسلام الصحيح لا ينفصل عن الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن انفصل عنه فليس إسلاما صحيحا وإنما ونفاق، والمنافق لا يسمى مسلما وإنما يسمى منافقا كما سماه الله ورسوله، لكن إن سمي مسلما باعتبار الظاهر، لأن احنا ما ندري عن الباطن في الحقيقة، فنقول هو مسلم باعتبار الظاهر، ولا يلزم من معاملته معاملة المسلم في الدنيا أنه مسلم حقيقة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو يريد أن يقاعد إن إنه إيه؟ الإسلام منفصل عن الإيمان. أهل السنة يقول لا، ما في إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، لابد يكون معك أصل الإيمان وأصل الإسلام، أما يكون معك أصل الإيمان بلا أصل الإسلام مستحيل، أو أصل الإيمان بلا أصل الإسلام، أصل الإسلام بلا أصل الإيمان، هذا مستحيل، لابد أن يكون عندك أصل الإسلام وأن يكون عندك أصل الإيه؟ أصل الإيمان. ولهذا يحل الإسلام محل الإيمان، والإيمان محل الإسلام، يحل كل منهما محله إذا أفرد أحدهما، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. التعقيب 22، 21، قال في صفحة 107، والقول بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه وهو مذهب المعتزلة ليس مكفرا، يعني لو اعتقد الإنسان أنه بيخلق أفعال نفسه وده مذهب المعتزلة ليس مكفرا. طبعا المعتزلة يقولون بأن أفعال العباد مخلوق، فيقول الشيخ في نفي تكفيره نظر، لأن من قال ذلك إن كان مع ذلك ينكر علم الله كما في قول غلاة القدرية فهو كافر، وإن كان لا ينكره وهو مقلد لغيره فهذا يضلل، وإن كان غير مقلد فقد أنكر أحد أركان الإيمان وهو القدر على علم، فكيف لا يكفر من هذه حاله. وأيضا هو قد أثبت لله شريكا في خلقه، وقد قال السلف عن هذا الصنف إنه مجوس هذه الأمة. التعقيب الثاني والعشرين، التعقيب الثاني والعشرون من أن قوله في صفحة 111 من أن من أضفى صفات النبوة على علي بن أبي طالب وما يعتقد بعض المريدين في أشياخهم من العصمة وما قاله الإمام الخميني من أن لأئمتهم ما لا يبلغ ملك مقرب من المرسل، أن هذه الأمور تعتبر شذوذات لا تستوجب كفر أصحابها وخروجهم من الملة. ألا أمال الكفر عندك إيه بوطي بقى؟ يعني أمال الكفر عند البوطي إيه؟ يعني اللي بيعتقد في علي النبوة واللي بيعتقد في اعتقاد الخميني من أن أئمته بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكرر ذلك أيضا في أول صفحة 110، وقال في هامش صفحة 112 سألت بعض الإخوة علماء الشيعة الإيرانيين، بعض الإخوة علماء الشيعة الإيرانيين، نقول ردا على هؤلاء، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله إن عدم تكفير من يقول هذه المقالات واعتباري أخا خطأ واضح، لأنها من أسباب الردة الواضحة، فكيف لا يكفرون بذلك؟ ولهذا الصحابة كفروا مسيلمة ومن معه، لما كفروه كفروهم، وهم قالوا في مسيلمة بماذا؟ بالنبوة على وجه الشراكة، فكفروهم بذلك وقاتلوهم قتال المرتدين. التعقيب الثالث والعشرون قالوا في صفحة 114 ويقابل التعطيل التجسيم أو التشبيه، وهو أن تترك هذه الآيات آيات الصفات أو تترك هذه الآيات على ظاهرها ويفهم منها المألوف في حياة المخلوقين والمحدثين، فيفهم من اليد الجارحة التي خلقها الله فينا، ويفهم من الاستواء معناه المتمثل في جلوس أحدنا على كرسيه وسريره، ويفهم من المجيء الحركة التي تتخطى حيزا إلى غيره، وهكذا. والجواب عن ذلك أن نقول أولا لابد من ترك الآيات على ظاهرها، فإنه حق مراد لله، وكون بعض الناس يفهم منها فهما سيئا آفته من فهم خاطئ وليس ما فهمه هو ظاهر الآيات، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من فهم السقيم. ثانيا يعني الأصل في آيات الصفات على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم له يد، بل يداه مبسوطتان له يد، ويبقى وجه ربك له وجه، فلا نقول المرب وجه كذا، هذا انحراف. ثانيا الآيات تدل على الصفات الحقيقية لله، فله يد حقيقية تليق به ولا تشبه يد المخلوق، والاستواء له معنى حقيقي فسره بعض به السلف وأئمة السنة واللغة، وهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وكل هذه المعاني على ما يليق بالله لا كعلو المخلوق، وكذا المجيء والإتيان. أما الجريحة والحيز ألفاظ مجملة لم يرد نفيها ولا إثباتها في حق الله سبحانه. التعقيب الرابع والعشرون أنه أثنى على بعض المتصوفة وبعض مؤلفتهم كالقشيري، وهذا الثناء في غير محله، لأن التصوف أصله مبتدع في الإسلام ودخيل عليه، وقد تطور إلى أفكار إلحادية، وما زال العلماء المحققون يحذرون منه ومن أصحابه، وبالخصوص القشيري، فإن لشيخ الإسلام رد مفصل على رسالته وما فيها من مخالفات وشطحات، اللي هي رسالة إيه يا إخوان؟ الاستقامة اللي احنا نشرحها، وفي الثناء عليه وعلى أمثال تغيير لمن لا يعرف حقيقته. ولهذا كان الثناء على أهل البدع رفعا لقدرهم، فلا يجوز أن تثني على صوفي لأن هذا سيمرر منهج الصوفية، ولا على معتزلي لأن هذا سيمرر منهج المعتزلة، ولا تنصح بكتبهم. طب إذا سئلت عنهم رجل صوفي له عبادات وله فضائل أعمال ولكن صوفي، هل إذا سئلت عنه تقول هذا الرجل له عبادات، وهذا الرجل رأيت يقوم الليل، وهذا الرجل رأيت دمعتيه على وجنتيه، وهذا الرجل لكنه صوفي، ها؟ هل هذا يصح؟ ما يصح، لأن المستمع سوف يتعلق قلبه بما أثنيت ويطرق المصيبة. ولهذا السلف في أئمة البدع ما كانوا يوزنون في الحكم على المبتدعة. واصل ابن عطاء معتزلي كان من أعبد أهل عصر، هل الحكم عليه ما يقال واصل العابد المعتزلي، وإنما المعتزلي المحترق. الخوارج يا أخواني مدح النبي
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم تحقرون صلاتكم من صلاته وصيامكم من صيامه، لكن لما وصفهم النبي قال إيه؟ كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. قال فالذي يثنى على الصوفية مثلهم، والذي يثنى على المعتزلة مثلهم. التعقيب 25 تكلم عن صفات الله عز وجل من صفحة 132 حتى صفحة 144، وقد حصل في كلامه أخطاء كثيرة من أهمها اعتبار آيات الصفات من المتشابه، دي طبعا مشكلة. وذكر أن آيات الصفات لها محملان، المحمل الأول أن تجعل الظاهرة مع تنزيل عن تشبيه الشريك، وقال إن هذا تأويل إجمالي لأن الظاهرة ما هو من صفات المخلوقين. والمحمل الثاني حملها على المعنى المجازي بأن يفسر الاستواء بالاستيلاء والتسلط واليد بالقوة، وطبعا كل هذا الكلام إيه؟ كل هذا الكلام باطل. وقد نسب إلى بعض السلف تأويل بعض الصفات، فنسب إلى الإمام أحمد تأويل وجاء ربك بمعنى جاء أمر ربك، ونسب إلى البخاري تأويل الضحك بالرحمة، ونسب إلى حماد بن زيد تأويل نزول الله إلى السماء الدنيا بإقباله جل وعلا. ونقول أولا ما نسبه الإمام أحمد لم يثبت عنه ولم يوثقه من كتبه أو كتب أصحابه، وذكر البيهقي لذلك، وذكر البيهقي لذلك لا يعتمد، لأن البيهقي رحمه الله عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوثق بنقل في هذا الباب لأنه ربما يتساءل في النقل، انتبه. ولهذا لا أتي أنا على الأحكام السلطانية، أحكام الإمامة، وأخذها من الموردي أو الجويني، لا تفتح في السياسة الشرعية الموردي ولا الجويني، إلا الشيخ عالم سوف يأخذ منه ما وافق الدليل ليبين أخطاء ما عند الموردي. إنما اليوم للأسف الشديد تجد إيه؟ يواجه من جالسون الجماعة بما قاله الموردي أو الجويني، معروف عندهم نزل الاعتزال، والمعتزلة يرون الخروج على حكم الظالم ويرون عزه بالفسق، فيظن البعض أن الموردي إمام من أئمة السنة والجويني إمام من أئمة السنة، فيقول للسلفي قولان. زي واحد يعني بعت اليوم وليه ان يعني عايز يجي يناقشنا بس من اجل ان يبين يعني مساله العزله دي مساله يعني خلافيه وكذا، قلت له خلافيه مع من؟ مع المعتزله يعني، ولا خلافيه مع من؟ نعم هي خلافيه مع المعتزله، لكن خلافيه بين اهل السنه، الا ان ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. ايه الخلافيه؟ متى يعزل؟ اذا جن اللي تعطل اهليته، لكن لصفه فجور ظلم هلكت أمة أبدا. وقد ذكر النبي كل هذه الأوصاف، قول من يعزل بالفسق وغيره، قول من هذا؟ قول من؟ قول المعتزلة، حتى لو تأثر بين بعض من ينتزل السنة فهذا قول المعتزلة ليس قول أهل السنة والجماعة. طيب هو قول المعتزلة وسنفعله لمصلحة ومفسدة، والله أكبر، جميل هذا ما شاء الله. وأيضا ما سبق كان قول الخوارج ولكن المصلحة، وإلا ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ والثابت، ولهذا انتبهوا هذه قاعدة ثمينة، إذا أردت أن تقرر مذهب السلف فليكن ذلك عن طريق أئمة السلف، إلهي يقرر ذلك مذهب السلف أئمة السلف. ولهذا نحن لا نأخذ بتقريرات ابن حجر في الأسماء والصفات، لأن العلماء نبهوا على أنه في هذا الباب ليس على منهج السلف، ولا نأخذ بكلام الموردي والجواري في باب الأحكام هذه السلطانية، ما نأخذ بكلامين في هذا. ولهذا تريد أن تدرس في السياسة الشرعية، أدرس كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام سامي، الحمد لله قد فرغنا منه ودرسناه كلام من أو من أول يا أخوان صفحة لآخر صفحة، الواحد ما وجد في صدره شيئا. لكن تفتح الأحكام السلطانية الموردي أو غايات الأمم للجويني، سبحان الله، تفريعات علم الكلام وضع. طب وين اللي يجبرني أنا أواجه الكون كله إلا أن ترى كفرا بواحا تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، سيكون بعد إما يهدون بغير هداه. معتزلة إيه؟ وخوارج إيه؟ يقول لك أصل مصلحة، أصل مفسدة، أصل مش عارف إيه، لا أصل عزل مش خروج، رضي الله عن العزل، رضي الله عن العزل. أيوة العزل بس ما حكمه يعني، ماشي عازل، والحكم يعني عزل يعني إيمان، عزل يعني سنة، ماشي عزل يعني يبقى حكمه، ما هو إجماع زي القتال والخروج بالضبط. يبقى نقول بقى عايز تتكلم قول عزل جائز بموجب النص الشرعي روى البخاري روى مسلم، مش روى الملك سعود، روى البخاري روى مسلم روى أبو داود روى الترمذي روى النسائي. هكذا يكون الاستشهاد والإيه والاستدلال. يبقى انتبه إلى مرجعية تقرير منهج السلف، يكون على يد من يا أخوان؟ على يد أئمة السلف، على يد علماء السلف. والثابت المتيقن عن الإمام أحمد إثبات الصفات على حقيقتها وعدم تأويلها، فلا يترك المعروف المتيقن عنه لشيء مضمون ونقل لم يثبت إيه عنه. طيب، ومن نسبه البخاري غير صحيح طبعا. يقول فقد رجعت صحيح البخاري فوجدته قد ذكر حديث الذي أشار إليه الدكتور تحت ترجمة ويؤثرون عن أنفسهم، ولم يذكر تأويل الضحك بالرحمة، وإنما الذي أوله بالرضا هو الحافظ ابن حجر إلا أول الشارح مش البخاري، والحافظ متأثر بمذهب الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا. شوف المنهج، شوف يا إخواني، البخاري هو اللي أول، إنما ذكر هذا ابن حجر. يقولك ماشي، ما هو المجلد واحد، ما هو المجلد مكتوب عليه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، هو كتاب واحد اسمه صحيح البخاري. طيب يا أخي، صحيح البخاري هذا فيه شرح اسمه فتح الباري، أنت أخذت من الشرح ولا أخذت من الإيه المتن؟ أو البخاري وخلاص. يعني هو حد هيسأل؟ يعني هو حد بيبحث يا أخواني؟ ولهذا كثير من من ترجم لأهل البدع على منابره ظن إيه؟ إن ما حدش هيبحث ولا يحتاج لهذا الكلام، ولهذا تكلم وأخذ عبرا ودروسا من إيه؟ من حياة أهل البدع. ولما أمسك قال وما يدريك أيها الجنة، ولما أثبت إن هو ذكر الاسم قال هذا من باب حدث الناس، إلى من باب حدث. زي اللي بيبتر النصوص كذلك، يبتر النصوص ويشيل الكلام ويحط كلام. طب وبعدين؟ وهو يؤلف ويصنف لا يظن أنه سوف يقع أحد عليه، فلهذا يقول البخاري وهو يريد فتح الايه فتح الباري. طيب خلاص الأذان ماشي. تعقيب السادس والعشرون. نعم، التعقيب السادس والعشرون. يقول في الصفحة 128 يجيز مخالفة السلف في إثبات الصفات على حقيقتها، فيقول بل نفرض أن أحدا من رجال السلف رضوان الله عليهم لم يجز لنفسه أكثر من أن يثبت ما أثبته الله لذاته مع تفويض ما وراء ذلك من العلم والتفاصيل إلى آخر ذلك إلى الله عز وجل، فإن ذلك ليقوم حجة على حرمة مخالفتهم في موقفهم هذا حرمة مطلقة. يعني لو خالفت السلف فلا يقتضي هذا تحريم المخالفة بإطلاق. فنقول يا سبحان الله، هذا استعمال للشيخ يا سبحان الله، ونحن قد نبهنا لما أتى بعض الإخوة بعض الآثار على جواز هذا القول وأن النبي استعمله أصلا. أقول يا سبحان الله. نعم، فنقول يا سبحان الله، ألا يسعون ما وسع السلف؟ أليست مخالفتهم وفيهم المهاجرون والأنصار والخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والقرون المفضلة، أليست مخالفتهم لا سيما في العقيدة بدعة؟ يعني مخالفة السلف في العقيدة ليست بدعة؟ سبحان الله، بل هي البدعة. إذا لم تكن البدعة مخالفة السلف في العقيدة فما البدعة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب يا شيخ، كل العقيدة اللي عندنا كان عليها الصحابة؟ يا الله، وهذا سؤال، ما في عقيدة إلا كان عليها الصحابة؟ عقيدة ليس عليها الصحابة ليست عقيدة. عقيدتنا وما يجب علينا أن نعتقده هو ما كان عليه النبي والصحابة. ما في عقيدة إلا بنبي وصحابة، خذها قاعدة. التعقيب 27 ذكر أن من البدع القول بفناء النار وأن ذلك داخل بإجماع المسلمين في معنى البدع، فرد عليه الشيخ من وجهين. الوجه الأول قال لم يحصل إجماع أصلا في هذه المسألة وإن كان الجمهور لا يرون القول بذلك. الوجه الثاني أنهم استدلوا بأدلة من القرآن والسنة، يعني الذين قالوا بذلك بغض النظر عن صحة الاستدلال، فإن هذا القول لا يعتبر من البدع ما دام أن أصحابه يستدلون له، لأن البدع ما ليس له دليل أصلا. وغاية ما يقال إنه قول خطأ أو رأي صواب، ولكن قصدي وليس قصدي الدفاع عن هذا القول، ولكن قصدي بيان أنه ليس بدع. يعني القول بفناء النار وأن النار تفنى ليس قولا صحيحا طبعا، هذا قول مخالف الأدلة. لكن الشيخ بيحرر إيه؟ هل من ذهب إليه من العلماء مستدلا بأدلة اشتبهت عليه هل يقال ابتدع؟ لا. نعم نعم ما ليس لدينا اصلا. نعم، وايضا وهذه البدعة الحقيقية، في بدعة اضافية يكون لها دليل، لكن التحريف جاء في ايه؟ في صفاتها وزمانها. فالصوم مثلا له دليل، الصوم له دليل، فضيلة الصوم له دليل، لكن الصوم يوم العيد اوقع زمانا ليس عليه دليل. فيريد الشيخ ليس لدينا اصلا سواء في اصله او في وصفه وزمانه ومكانه. وإلا فالبدعة على قسمين، حقيقية ودي ليس لها الدليل أصلا، أو إضافية وهذه ورد الدليل بأصلها لكن لم يرد دليل بزمانها ولا بمكانها ولا غير ذلك. التعقيب 28 في صفحة 149 قال: وتفريق الباحث في مسألة القرآن بين ما فيه من المعاني النفسية والألفاظ المنطوق بها مع ما يلحق بها من حبر وورق وغلاف ليقول إن الأول يعني المعاني النفسية قديم غير مخلوق والثاني حادث مخلوق أيعد بدعة محظورة، لأن هذا التفريق لم يعلم على عهد رسول الله، ومن ثم يجب إطلاق القول بأن القرآن قديم غير مخلوق دون تفصيل، يعني دون تفصيل بين الإيه؟ بين الأوراق والمداد وبين المكتوب، بين الكتابة وبين المكتوب، يقول هذا تقسيم بدعي. الشيخ يعقب على هذا قائلا: كلامه هذا يتمشى مع مذهب الأشاعرة الذين يفرقون في كلام الله بين المعنى واللفظ، فيقول المعنى قائم بالنفس وهو قديم غير مخلوق، وهذا هو كلام الله عندهم. أما اللفظ فهو عندهم تعبير عن هذا المعنى من قبل جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق، وهذا تفريق باطل. ماذا بقى للسنة والجماعة؟ أن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. التعقيب 29 في صفحة 149: تساءل عن التوسل بجاه رسول الله بعد وفاته أو بجاه من علفه الصلاح والاستقامة بعد وفاته، هل هو بدعة أو يقاس على التوسل به صلى الله عليه وسلم حال حياته؟ هو شيء ثابت دلت عليه الأحاديث الصحيحة. يعني حينما أقول بعد موت النبي أتوسل إليك بنبيه، يقول في فرق بين هذا وبين أن آتي إلى نبي في حياتي كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: يا رسول الله أدعو الله لن، يقول. فهل هذا فيه فرق؟ ومن ثم فهو ليس من البدعة في شيء، ولم يجب عن هذا التساؤل بل ترك القارئ في حيرة والتباس. يعني المفترض انت لما تطرح سؤالا تقول: هل هناك فرق بين التوسل بدعاء النبي في حال حياته فتطلب منه الدعاء وبين التوسل بعد بنته؟ لابد ان تجيب فتقول ايه الجواب الصحيح: هناك فرق بين التوسل بدعاء في حياته وهو حاضر فاقول يا رسول الله ادعو الله لي، وبين التوسل بعد موته فانه ما يملك ذلك. ولهذا الصحابة بعد موت النبي قالوا: يا رسول الله ادعو الله ان ينزل علينا المطر، ما قالوا ذلك. او نتوسل بنبينا، عمر جمع الناس وقدم العباس بن عبد المطلب وقال ايه: اللهم انا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، يعني بدعاء نبيك، وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. يبقى عدل هنا عن التوسل بايه؟ بالنبي، الى التوسل بعم النبي، يعني الدعاء، لأنه ما كانوا يتوسلون بذات النبي إنما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ رد فقال: التوسل بالجاه ليس عليه دليل أصلا لا في حياته ولا بعد موته، فهو بدعة بلا شك كتوسل بالجاه. أما التوسل بدعاء فهو جائز في حياته. ليه؟ لأنه يتمكن من دعائه فيها، بل لكل رجل صالح. أما جاء يقول: يا شيخ، هو على المنبر أحد الأئمة الآن على المنبر، يقول: يا شيخ لو سمحت استسق بنا، ادعو الله أن يسقينا، جائز، ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يزعم بقى في صفحة 155 بأن هذا التفريق لم يعرف إلا عن ابن تيمية. طبعا ابن تيمية هذا يقلق مضاجع أهل البدع وابن عبد الوهاب، لهذا في حساسية مفرطة تجاه ابن تيمية وابن عبد الوهاب. وأن السلف لم يفرقوا ولم تفرق الأدلة بينهما، كأنه لم يقرأ ما ذكره العلماء في هذا الموضوع وما ذكره ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة عن السلف، لأن هذا أصلا مذهب الصحابة مش مذهب ابن تيمية. نعم. ثم في صفحة 156 يهون من شأن هذه المسألة، يقول هي أقل من أن تصدع المسلمين أو تجعل منهم مذهبين. طبعا ده دايما أهل البدع والأهواء يعتبرون المسائل دي مسائل إيه؟ قشور، مش عارفين إيه الأصول. لو أخذت درهمه حكمك إلى القاضي ويقولك أنا مش مشكلة عندي، هي صحيح 100 جنيه صحيح، هي 100 جنيه بس المسألة عم الشيخ مش 100 جنيه، أنا على استعداد أصرف يا شيخ 10,000 جنيه على محامي واجيب ال 100 جنيه، اصل المساله مش مساله 100 جنيه يا اخي. طب سامح اخوك، اسكت يا شيخ، اصل المساله انت مش واخد بالك، اصل انت راجل طيب يا عم شيخ، 100 جنيه طب ادفعها لك. لا هو انا محتاج ولا تنازل. تيجي بقى تقول اسماء وصفات وتاويل، يقول لك يا عم الشيخ سيبكم من الحاجات دي، مش هو مؤمن بان ربنا في السماء وخلاص، واخد بالك؟ او مؤمن بان لله اسماء وصفات في العموم، حتى مدد يا بدر او مدد يا حسين، يقول لك اهم حاجه النيه، نيته ايه؟ قلبه ايه؟ يعني هو بيعتقد ان البدو بيخلق ويرزق؟ ما بيعتقدش. فلماذا تعتبرون هذه المسائل؟ فان اتى الى مساله الدين وهكذا يقول ايه؟ اما اذا جاء الى مساله الدنيا فلا تنازل ابدا. التعقيب 30 ادخل تحت بدعه التزايد في العباده الاذان الاول يوم الجمعه الذي امر به عثمان. عجيب والله يا اخوان، يعني الرجل قالب المسألة، يعني يأتي إلى البدع فيجعلها سننا ويأتي إلى السنن فيجعلها إيه؟ بدعا. وهذا منه خطأ واضح، لأن فإن عثمان من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، ففعله هذا يعتبر سنة لا بدعة، لكن طبعا على الوجه الذي فعله عثمان. ماذا فعل عثمان؟ عثمان قبل دخول الوقت أمر من يؤذن في السوق حتى التفت الناس إلى الجمعة، لكن لما كان يدخل الوقت وقت الجمعة لم يكن هناك أذانا، إنما يصعد عثمان كما كان النبي يفعل ويؤذن المؤذن بين يديه. إنما احنا اليوم ماذا أحدثنا؟ أحدثنا فعلا يخالف فعل عثمان، بعد دخول وقت الجمعة نأمر بالأذان ثم نقوم نصلي السنة ثم يصعد الخطيب ويؤذن بين يديه أذان آخر. هذا ما فعله عثمان، إنما كان الأذان في عهد عثمان واحد، أيضا في عهد عثمان أذان الصلاة واحد، لكن الأذان الأول كان قبل دخول الوقت. ولهذا إلى الآن في المملكة يفعل هذا في جميع مساجد المملكة، يؤذن أذان قبلها بنصف ساعة بساعة اقتداء بفعل عثمان رضي الله عنه. هذا وإن كنا نقول بأن الداعي له قد انتهى، إذ الناس الآن عندهم الساعات والرواد وكل شيء، إلا أنه لو فعلها أحد لا نبدعه ولا ننكر عليه. نعم. التعقيب 31 خلط بين علم الكلام والفلسفة، وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أجاز مناظرة المتكلمين بمثل مصطلحاتهم، مع أنه ينكر على الغزالي انشغاله بالفلسفة وكأنه لا يدري بأن علم الكلام غير الفلسفة وأن بينهما فرقا واضحا. وقد انتقد أيضا شيخ الإسلام من ناحية أنه يحذر من الإقبال على علم الكلام والمنطق وهو قد تضلع فيهما وناظر فيهما، والجواب أنه رحمه الله يحذر من الاشتغال بذلك من هم على غير مستوى علمي. نعم، أنت لا تتكلم بالمنطق إذا لم تكن على مستوى علمي، أما إذا كنت على مستوى علمي فلا بأس أن تأخذ بقاعدة المنطق اللي هي قاعدة العقل الصريح. التعقب 32 شن هجوما مسلحا على شيخ الإسلام، واتهمه أن قال بقول الفلاسفة حينما قال إن الحوادث قديمة النوع حادثة الآحاد، وهذه المسألة طبعا كفر بها شيخ الإسلام، وقالوا بأنه يقول بحوادث لا أول لها، وقد شرحنا هذه المسألة يعني من قبل. وإن شيخ الإسلام لما قال حوادث لا أول لها لا يقصد أنها قديمة قدم الذات، ولكنه يحاكمك أنت تقول أول، يلزمك أمران: واحد، ما دليل الأولية؟ متى كانت؟ ولا دليل. اثنين، أن هذا يقتضي أن الله عطل عن الأفعال وقتا، وهذا تنافى مع كماله. لكن أثبت أزلية الرب سبحانه وتعالى، وأثبت كذلك أنه لا يزال يفعل، فلا يزال رب يفعل ولكن الفاعل غير المفعول. قال تعالى فعال لما يريد. إنما تعطل الله يبقى هذا نقص، أو تقول أول هات الدليل، لكن أثبت خالقا كان ولا شيء غيره، وأثبت خالقا له صفة الفعل لم يعطل عنها، بهذا تكون المسألة قد فهمت. التعقيب الثالث، ولهذا يقول الشيخ الفوزان أما كون الرب لم يزل معطلا عن فعله ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيده، هذا خلاصة ما يراه الشيخ. طيب التعقيب الثالث 33 في صفحة 91 100 إلى 290 يؤيد عقد حلقات الصوفية التي يسمونها حلق الذكر، ويزعم أنه ليس هناك ما يمنع من إقامتها، ويقول بأن الذكر مشروع. اعمل بقى حلقة ذكر، مدد حي يا رسول الله، هو هو وهكذا. ونحن نجيب بأن الذكر لا شك أنه مشروع، لكن على الصفة الواردة. أما إحداث هيئة للذكر لا دليل عليها كالذكر الجماعي أو الأوراد الصوفية التي ليس عليها دليل، أو ربما يشوبها شيء من الألفاظ الشركية، فلا شك أنه إيه؟ أنه بدعة. وقال إن ابن مسعود أنكر على الذين يجتمعون في مسجد الكوفة وفيهم رجل يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، أنكر ابن مسعود إنكارا شديدا، وهؤلاء يجتمعون فيقولون إيه؟ مدد حي، ويضربون ربما على بعض القضبان بأشياء. وفي صفحة 193 195 شنع على الذين ينكرون ذكر الله بالاسم المفرد اللي هو الله الله الله، ومنهم شيخ الإسلام فهو شنع عليه ورد عليه كيف تنكر هذا، فإنه وجه إليه قذائف غضبه ولم يصغي إلى حجج المذكورين، ومنها أن ذكر الله باسم مفرد لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا في هدي السلف الصالح، علاوة على أنه لا يفيد شيئا لأن الاسم المفرد لا يأتي بفائدة. أما أقول يا أخواني الله 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 إيه؟ الله المدعو ولا الله المصوب بصفات ولا الله المعبود ولا الله من؟ الله 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 إيه فيها يعني الله؟ ولهذا لو النبي دعا قريشا إلى أن تقول الله 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 هم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالله مش مشكلة، المشكلة فين؟ في النفي والإثبات لا إله إلا الله. المشكلة فيما يوضع مع الله، سبحان الله تنزيل عن نقص، الحمد لله شكر. إنما الله 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 ليس ذكرا، ولهذا لا تجلس أنت تذكر الله الله الله، ولم يأتي نص لا في القرآن ولا في سنة في فضيلة ذكر الله. هم بقى خلوها إيه؟ هو كمان هو هو، ولهذا احنا عندنا يقولك ايه يا هو، ها الواحد اللي بيقع في يا هو يعني يا الصوفي. ويبرر الصلاحات الصوفية التي منها، وهذا تعقيب 35، التي منها تفريقون بين الشريعة والحقيقة ولم يجد دليلا والحمد لله لهذا التبرير. والتعقيب 36 تحدث عن الصوفية وأحوالهم وقليل محاولة الدفاع عنهم بكل ما أوتي من قوة، طبعا هم قومه وعشيرته، وحاول أن يعتذر عن عبارة بكل ما صار من عبارة، حتى عمن قال منهم ما في الجب إلا الله، وعمن قال منهم عبدتك خوفا من نارك وطبعا في جنتك، حاول يبرر. ما هو الإنسان إذا أحب أحدا برر له الكفر، وإذا أبغض أحدا كفر له التوحيد، يجعل التوحيد كفرا طالما يبغضه، ويجعل السنة عند خصمه بدعة طالما يبغضه، لكن بيحبه مش قاصد، أصل سبق لسان، لعله تاب قبل أن يموت، لعل المهم 100 لعل، إنما عند خصمه إذا كان يعارضه ما في ولا لعل واحد. التعقيب 37 في صفحة 236 كتب عنوان بلفظ التمذهب بالسلفية بدعة، وهذا الكلام يثير الدهشة والاستغراب، كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة وكيف يكون بدعة واتباع السلف؟ فالتمذهب بمذهب السلف سنة وليس بدعة، أما إن كان قصده، انتبه لهذا التنبيه، أما إن كان قصده أن التسمي بهذا الاسم حادث لم يظهر من كلامه ولم يكن معروفا من قبله فهو بدعة بهذا الاعتبار، فمسألة الأسماء أمرها سهل والخطأ فيها لا يصل أحد إليه البدعة. يعني مسألة مثلا جماعة تسمي نفسها بهذا، طبعا لا شك أن هذه حزبية، إنما احنا الكلام في مذهب السلف. نعم التعقيب 38 قال عبر عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بالمذهب الوهابي، وقال إن الوهابية تبرموا من هذه الكلمة لأنه توحي بأن ينبوع هذا المذهب بكل ما تضمنه من مزايا وخصائص يقف عند الشيخ محمد، فدعاهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية. يعني عايز يقول لك منين جت السلفية؟ الوهابية تبرموا من الكلمة فحذفوا ووضعوا السلفية. والجواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له مذهب خاص بل به يدعى بالوهابية لأنه في العقيدة على منهج السلف وفي الفروع على مذهب أحمد، فكيف يكون وهابيا؟ ما في مذهب اسمه وهابية. وفي صفحة 239 تكلم عن زيارة القبر النووي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فقال ولكم ولكم اتهمنا واتهم كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة بالابتداع والمروق لأننا ذهبنا إلى مذهب إليه الجمهور من علماء السلف من أنه لا ضير من في أن يعزم الرجل على زيارة كل من قبر النبي ومسجده. والجواب إن زيارة قبر النبي من غير سفر سنة وليست بدعة، ولم يقل أحد بأنها بدعة. أما السفر لزيارة قبره فهو بدعة لأنه لا يجوز السفر. ليه يا أخواني؟ لأن النبي قال تشهد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى القبور. القبر ولو كان قبر النبي لا تشهد إليه الرحال، أما القبور لا تشهد الرحال إليه، أما المساجد نعم. ولهذا يخطئ البعض خطأ شديدا حينما يقول أنا رايح الحجاز أزور النبي، حتى يسمي الحج بهذا. ولهذا الناس تقول إيه تعالوا نروح لفلان وبارك له لأنه جاي من عند النبي، مش جاي حاجك فريضة ربنا، لا جاي من عند النبي، رايح للنبي جاي من عند النبي، مع أن الذهاب للنبي والمجيء من عند النبي لا علاقة له بالحج خالص. يعني لو رجل ذهب إلى مكة فحج ثم ركب طائرة وعاد، حج ولا ما حج؟ ليس باللازم أن يزور مسجد رسول الله، لكن السنة أن يزور المسجد ثم القبر يكون تابعا للمسجد. الأخير أو قبل الأخير يقول عن سبب صير الإمام أحمد على صبر الإمام أحمد على تحمل محنة القول بخلق القرآن، وإنما كان سبب المحنة التي تعرض لها الإمام دون غيره هو ورعه الشديد الذي منعه أن يفصل أن يفصل ويفرق بين اللفظ والمعنى. وطبعا هذا كلام إيه؟ باطل. فالإمام أحمد لم يفرق بينهما لأنه قدير من الأئمة لا يرى فرقا بينهما ولا يعتقد عقيدة الأشاعرة. الأخير قال استنكر الرد على كتاب الذخائر المحمدية لمحمد علوي مالكي وبيان ما فيه من الضلالات، وقال إن محمد علوي من أهل السنة والجماعة. براحتك طبعا أنت حر، كل واحد هو حر بقى يقول اللي هو عاوزه. ولم يقرأ الناس في تآليفه وكتاباته ولم يروا من واقع حاله إلا ما يزيدهم ثقة باستقامة دينه. والجواب أن نقول الواجب عليك أن تنظر محتويات كتب هذا الرجل وتعرضها على كتاب السنة وعلى عقيدة السلف لتعرف مدى مطابقتها أو مخالفتها لهذه الأصول، ولا تعتمد على قراءة السنة الناس ولما تنظر أنت هل المعترض عليه مصيب أو مخطئ. شوف ده الكلام الجميل، أنا بعترض على كتاب لا تنكر علي الاعتراض وإنما تقول إيه اقرأ الكتاب، فإن وجدت باطلا فرده وإن وجدت حقا اقبله. هذا ما يتطلبه الباحث المنصف الذي يحترم ما يقول ويكتب دون التهجم على من اعترض على علوي قبل معرفة وجه اعتراضه. ثم هل كون الرجل من أهل السنة والجماعة من أهل الاستقامة هل ذلك يمنع من الاعتراض عليه إذا أخطأ؟ طبعا ليس هذا إقرار من الشيخ بأنه من أهل السنة والجماعة، فعلوي مالكي من كبار الصوفية في المملكة. يعني هذا جرد سريع لهذا الكتاب، أحببنا من ورائه أن نبين أن السلفية منهج النبي والصحابة وأنها ليست مرتبطة ببقعة أو شيخ أو إمام، وإنما مرجع النبي والصحابة هي تساوي الإسلام الخالص. وأيضا أحببنا أن نبين لكم كيف يكون الرد على من خالف منهج أهل السنة والجماعة، وأن التركيز إنما يكون على الردود العلمية التي ينتفع بها الناس. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسائل الأربع في هذه الدورة العلمية 53 بفضل من الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله نلتقي في 49 لنكون أيضا مع رسالة جديدة أيضا من رسائل السلف والله أعلم. درس الحمول إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم من العصر، درس الحمول يوم الثلاثاء القادم. الإبانة لابن بطة، البخاري، مفتاح دار السعادة، عمدة الأحكام، شرح الشيخ السعدي.